بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة التاسعة والتي جرت في غرفة الشيخ عثمان الخميس.
قضية الشيخ عثمان الخميس وابن الدكتور عثمان العماد إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع نصرة للحق وأن يبصر طالب الحق بالحق الذي عند أحد الطرفين. كأنه وعد يريد أن يتكلم أو يأخذ المايك قبل أن نبدأ. تفضل يا ماذا كان وعد يريد شيئا؟ تفضل المايك معك. إن شاء الله الصوت مسموع. طيب شكرا لأخي الفاضل الدمشقي، ولكن الوقت تأخر وكان لابد أن ترجع قبل أكثر من نصف ساعة، ونحن الصراحة التأخير قد يضايقنا. إن شاء الله تعالى نبدأ الآن. الله يبارك فيكم. صلى
بارك الله فيكم. تفضل. طيب نحن إن شاء الله حتى يجتمع عدد أكبر من الإخوة، تفضل إن شاء الله دقيقتين نبدأ، يعني نحن دقيقتين الآن ونبدأ إن شاء الله. تفضل شيخ، بارك الله فيك. تفضل شيخ عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. و يتفضل دكتور عصام، كانت له كلمة في بداية هذا الحوار.
تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا وصايا مشكورا، وأتقدم بالشكر إلى جميع القائمين في هذه الغرفة، غرفة الشيخ عثمان الخميس. إخواني، أريد أن أنبه أن مذهب أهل البيت هو مذهب عظيم، ولا يمكن لي في هذه الجلسات القليلة المختصرة أن أبين عظمة هذا المذهب حسب اعتقادي في هذا المذهب. وأحيانا يكون التعبير لتبيين حقائق وخصائص مذهب أهل البيت في قشور عندي لا لقشور في هذا المذهب. ومن هنا إياكم أن تحكموا على مذهب أهل البيت من خلال كلام هذا العبد الحقير أمام الذات الإلهية، بل أنا أنصحكم أن تقرأوا هذا المذهب لأنفسكم. وإن كنتم تريدوا مني كتاب، أنصحكم أن تقرأوا كتاب معالم الكتاب المرحوم العلامة الشيخ سعيد أيوب المصري، وهو رجل عظيم كان سنيا وانتقل إلى الإثنى عشرية في آخر حياته رضوان الله عليه وأسكنه الله جلاله. قد غادر هذه الحياة في فترة قصيرة، وبيني وبين الله أن كتابه معالم الكتاب هو من أحسن الكتب التي كتبت في تبيين مذهب أهل البيت. قد شرح رضوان الله عليه في هذا الكتاب الطيب العظيم، شرح الأسباب التي جعلته ينتقل من مذهب أهل السنة إلى مذهب الإثنى عشرية. وتفضلوا معكم المعرفة.
طيب شيخ عثمان، تفضل بارك الله فيك.
أقول نبدأ بحساب الوقت، 10 دقائق لي و10 دقائق للدكتور عصام، ونبدأ بالموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا ذكرته في المرة القادمة أني ذكرته كل ما عندي عن حديث الكساء، وذكر الدكتور عصام أن عنده كلاما كثيرا حول هذا الحديث. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه حسب الاتفاع أنه يحسب حسب الاتفاع السابق يحسب من الوقت 50 دقيقة في 58 دقيقة لي. أما قضية 10 دقيقة أو 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة فهذا يتعلق حسب المطلوب. ممكن المطلب يصلي ربع ساعة، ممكن يصلي 10 دقائق. فالإنسان في هذه له الخيار في أن يختار كم يتكلم. المهم أن لا يزيد حديثه عن قضية 50 دقيقة. هذا حسب الاتفاق الذي بينه. أخواني الأجزاء والأحباب، أنا أريد أن أبين أن الأمور السابقة بين وبين شيء ما إلى الله قد عالجت بعض ما يرتبط بقضية آية التطهير المباركة، وسبق البحث حول آية التطهير غرابة تقريبا 40 ساعة وأكثر من ذلك. ومن أجل التطهير نستطيع أن نفهم حقيقة خطيرة، وهي أن النبي قد وفاتك قد حدد لنا من هم المتأخرون من أهل بيتك. ونرى بإصرار الشيخ عثمان الخميس على الانتقال من البحث عن هذه الآية إلى آية أخرى، فسوف أتحدث في هذه الجلسة عن خلاصة العهود في الجلسات الماضية، وسوف أشرع من الجلسات القادمة في البحث عن آية الوهن المباركة باعتبار أن لها إطلاق كبير بأهل الكتاب الذين وردت في شأنهم آية التطهير، وآية المباهلة من أعظم الآيات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحديث الكتاب. وإنما أحسنتها لأنني أعتبر أن آية التطهير المباركة وحديث الكتاب قد فهمنا من خلالهما أن النبي حدد وشخص المتأخرين من أهل بيته قبل وقته، وتأتي آية المباهلة في نفس الطريق، حيث أن النبي من خلال آية المباهلة قد حدد لنا وشخص لنا المتأخرين من أهل بيته. ومن هنا البحث عن آية المباهلة هو امتداد طبيعي للبحث عن آية التطهير، لكنني أعتقد أن آية التطهير المباركة تعتبر مفتاحا لفهم الكثير من الآيات والروايات الواردة في المتأخرين. ومن آية التطهير المباركة نستطيع أن نفهم آية المباهلة، وظهر من خلال الجلسات الماضية الأهمية الكبرى لآية التطهير المباركة، وسوف أحاول في هذه الجلسة الأخيرة حول آية التطهير أن أذكر قدر الإمكان بعض الضغوط التي طرحناها في الجلسات الماضية حول آية التطهير وحديث الكساء. ومن هنا فهذه الجلسة تعتبر نتائج وخلاصة الجلسات الماضية. ولكنني قبل أن أذكر النتائج التي تحققت من خلال الجلسات الماضية، أريد أن أحدد ما هو دور الخلاف بيني وبين أخي الشيخ عثمان الخميس في الجلسات الماضية، وأحيل النقطة الرئيسية التي جعلتنا نختلف. ولماذا اختلفت مع الشيخ عثمان الخميس في تحديد من هم المتأخرين من أهل بيته؟ إن المسألة تتلخص في أنني أؤمن بأن معرفة المتأخرين من أهل بيته تعتمد على الكتاب والسنة، أي أن الله هو الذي يحدد من هم المطهرون من أهل البيت، في حين أن الشيخ عثمان يؤمن بأن قضية تحديد المطهرين من أهل البيت هي مسألة بشرية اجتهادية لا علاقة للكتاب والسنة في هذه المسألة. إنني أؤمن إيمانا جازما بعد أن انتقلت من الوهابية إلى الاثني عشرية، إيمانا قائم عن البحث والمجهود الذي بذلته في البحث عن ذلك، أن قضية تحديد من هم أهل البيت أعني الذين كفروا منهم لا غير المطهرين هي مسألة إلهية تعتمد على الكتاب وعلى السنة وليست قضية اجتهادية بشرية بل هي مسألة إلهية وإنني أؤمن أن مسألة تعيين وتحديد المطهرين أهل البيت هي مسألة من مصدر إلهي وسماوي من الكتاب والسنة في حين أن الشيخ عثمان يرى أن قضية تحديد المطهرين من أهل البيت هي مسألة بشرية لا علاقة بالكتاب والسنة في تحديدها وهذا هو جوهر الخلاف بيني وبين الشيخ عثمان خليل وقد قدمت الأدلة من الكتاب والسنة في الجلسات الماضية بطريقة موسعة وبطريقة مفصلة التي تثبت أن قضية تحديد المطهرين من أهل البيت هي قضية إلهية ترجع إلى الكتاب والسنة وأنا أطالب الشيخ عثمان باعتباري كنت وهابيا أن يعيد النظر فيما قاله بعض أجدادنا من أهل السنة في قضية تحديد المطهرين من أهل البيت وقولهم بأنها مسألة بشرية ويجب علينا أن ننظر ما قالته الاثنى عشرية ولا يصح أن نجعل كلمات بعض أجدادنا حول أهل البيت كأنها الكلمة الأخيرة حول أهل البيت ومن هنا أنا في كل أسئلة طالبت منذ الجلسة الأولى ما هو السبب الرئيسي الذي جعل الشيخ عثمان الخميس يترك رأي الاثنى عشرية في قضية تحديد أهل البيت مع أن هنالك مثل الإمام الطحاوي قد قال بنظرية الاثنى عشرية في هذه المسألة القضية لا ترتبط فقط بالاثنى عشرية وقد ذكرت ذلك في الجلسة الماضية بالعبارة وبالصفحة وبالرقم ولا داعي للتكرار لأنني كما قلت سأجعل هذه الجلسة فقط هي نتائج الحوار السابق وسأبدأ بالنتيجة الأولى في ما توصلت إليه في الجلسات الماضية وهذه البحوث هي مختصرة من البحوث التي تحدثت عنها في الجلسات الماضية وهي إعادة لطرح أهم النقاط التي طرحت في تلك الجلسات ومن هنا من أراد معرفة وتحديد وتشخيص مصادر ومنابر هذه النتائج الهامة فعليه أن يراجع أشرطة الجلسات الماضية التي قد فاقت 40 شريط فقد ذكرت فيها مصادر ومنابر كلامي بالجزء والرقم والصفحة والطبعة واعتمدت في الكثير على طبعات سطرت في السعودية ومن دار وهابية والآن سوف أتكلم فقط بالنتائج بصورة الإشارة وسأذكر النتيجة الأولى ثم أترك المجال للشيخ ما فهمت النتيجة الأولى من الجلسات الماضية تبين لنا في الجلسات الماضية أن كلمة الثقلين في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه تعني بإجماع سراق صحيح مسلم كما ذكرت في الجلسات الماضية هذه المصادر تعني القرآن والسنة أولا وأهل البيت ثانيا ومن هنا قد ذكر الإمام مسلم حديث الثقلين كتاب الله وأهل بيتي في باب فضائل الإمام علي ولم يقل أحد من شراح صحيح مسلم أن المراد بالثقلين في قول الذي تركت فيكم الثقلين في صحيح مسلم هما الكتاب والسنة بل القرآن والسنة أولا باعتبار أنه لا يمكن التفكيك بين القرآن والسنة وأهل البيت ثانيا وهذا موجود في باب فضائل الإمام علي في صحيح مسلم وقد صرح بذلك الشيخ عثمان في الجلسة الماضية عندما سألته ما المراد بالثقلين فقال هما الكتاب وأهل البيت ومن هنا أجمع أهل السنة أن المراد بالثقلين في صحيح مسلم وفي قول النبي تركت فيكم الثقلين في صحيح مسلم ما القرآن. هذه النتيجة الأولى، وهنالك نتائج أخرى سوف أذكرها عندما يتحدث فضيلة الشيخ عثمان خميس، ويتفضل مأجورا مشكورا.
تفضل الشيخ عثمان، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا جديد كالعادة، وأنا سألت بما قلت فقط أعلق على ما فقط على ما ذكر الدكتور عصام. قال الطحاوي يقول بقول 22 في تحديد آل البيت، أرجو أن ينقل هذا عن الطحاوي. الطحاوي إنما تكلم عن آية التوحيد أنها نزلت في علي والحسن والحسين وفاطمة. قال إرادة آية التوحيد تختلف عن غيرها في القرآن، وطلبت منه أن ينقل العلماء الشيعة أو اللغة أو التفسير أنهم قالوا الإرادة هنا تختلف عن الإرادة في جميع القرآن وما سمعته نقلا. قال حديث أم سلمة صحيح مسلم ولم نجده في صحيح مسلم. قال عن محمد علي البار العالم الوهابي العلامة محمد علي البار، وذكرنا له ترجمته أنه دكتور جراح ومتشيع. وهكذا تلبيسات وتدليسات وأساليب نسمعها من الدكتور عصام، وإن شاء الله إن لم يجب عن هذه الأسئلة سأجيب أنا عنها. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أتحدث بشكل مختصر عما ذكره من بعض النقاط، لأنه أنا أريد أن أتحدث عن نتائج الجلسات الماضية، لكن بشكل مختصر سوف أقول له أن مسألة أن الشيخ عثمان الخميس رحمه الله أحيانا يحدث سوء تفاهم في بعض كلام. مثلا قال أنني قلت أن حديث أم سلمة أي حديث الكساء الوارد عن أم سلمة موجود في صحيح مسلم. أنا لم أقول ذلك، قلت حديث الكساء روي عن عائشة مولود وهو وارد. في عثمان هذه قضية عدم وجود حديث أم سلمة في صحيح مسلم قضية يعرفها حتى المبتدئين، ليست قضية أصلا تجهل على الناس المتخصصين في هذا الفن وفي هذا القواعد. لا تبقي مثل هذا الكلام أرجوك، يعني هداك الله. حديث أم سلمة أنا قلت في صحيح مسلم، هداك الله، يعني لا تكن تتسرع في الحكم على الأشخاص. حديث عائشة فيه، وأنا جبت حديث الكتاب قلت روي عن عائشة في صحيح مسلم وروي عن أم سلمة في غير صحيح مسلم. أما ما قلته أنني قلت كتاب الله وعترتي، قلت أن في الجلسة الماضية قال أنه قال كتاب الله وعترتي موجود في صحيح مسلم، والله ما قلت هذا. أنا قلت كتاب الله وأهل بيتي موجود في صحيح مسلم، لم ترد كلمة عترتي في صحيح مسلم. فأرجوك أنك تكون دقيق يعني في النقل على الأشخاص. أنا قلت موجود كتاب الله وأهل بيتي، أما لفظة عترتي لم ترد في صحيح مسلم. أعتقد أن هذه الأشياء يعرفها المبتدئ. كيف أصلا أنا سأتي وأدخل مناظرة وأمثل ناس ويأتون بي على أساس أنني أتحدث عنهم وأنا لا أعرف هذه البديهيات؟ أرجوك يا شيخ عثمان لا تكن تتهم الآخر بهذه التهم التي يعرفها حتى الذين يعرفون صحيح مسلم بشكل بسيط. قال أنني قلت أن شلتوت لم يقل بأن الشيعة مسلمين، هذه مسألة أشهر من أن تذكر. شيخ عثمان أن تطلب البديهيات، مسألة أن عثمان أن الشيخ سلطود أفتى بالفتوى التاريخية المشهورة تحتاج إلى نصر. أبسط إنسان لديه ثقافة وإطلاع. أنا لا، إذا كنت أنت لا تعرف ما ليس معنى ذلك أنني لا أعرف. هذه مسألة فتوى سلطود أصلا من أشهر الفتاوى التي صنعت تأثير، وذكرها الشيخ محمد الغزالي في كتبه، وذكرها الدكتور العلامة يوسف قرون في كتبه، وذكرها العلامة الأزهري محمد المدني في كتبه، وذكرها العلامة محمد سعيد رمضان البوطي في كتبه، وذكرها. كيف تريدني أن أتي لك بقضايا مشهورة وأنا ذكرت لك به؟ أنا ذكرتها. أرجوك أنك تكون دائما تركز على الكلام.
أما قضية أن الإمام الطحاوي قلت أنني قلت أنه صحح الحديث، أنا لم أقل صحح الحديث، قلت أنه قال أن آية التطهير نزلت من خمسة أجزاء، فما معناها؟ أنا قلت أن الإمام الطحاوي قال نزلت، لم أقل أنه صحح ولم أقل ضعف. ما معنى أن الإمام الطحاوي إمام أهل السنة ويأتي ويقول أن آية التطهير نزلت في أهل الكتاب؟ قلت هذا، وهذا مذكور ومشهور، وذكرت لك آنها بالرقم الصحيح. فأرجوك يعني أنك تكون درس الكتاب، لأنه أنا رأيتك يعني تتسرع في الحكم. مثلا رأيتك في كتاب كشف الجاني محمد التجاني، تأتي إلى التجاني وتقول قال أن مدينة العلم حديث صحيح، وتقول كذب على الله ورسوله، تتسرع بالتكذيب. بينما أنه هل بالله عليه يجوز أن تتهم إنسان كذب على الله ورسوله لأجل أنه قال حديث مدينة العلم صحيح؟ هل الإمام السيوطي عندما قال حديث صحيح يعني حديث مدينة العلم هل كذب على الله ورسوله؟ هل الإمام الأشقلاني عندما قال حديث مدينة العلم حديث حسن كذب على الله ورسوله؟ هل الإمام الشوكاني عندما قال أنه حديث حسن ورجع رأي كذب على الله ورسوله؟ فأقصد لا تبالغ العبارات هذه، أرجوك أن لا تبالغ العبارات. أنت كل مرة تأتي تتهمني بكلام، أرجوك يا شيخ عثمان خلي الحوار يكون علمي، لا تبدأ تتهم أخوك في الله بالكلام. والله أنا لست كاذب، وإذا كنت لا تدري كلامي اذهب واسأل عني في اليمن، والله ما كذبت أصلا ولا أريد أن أكذب. أرجوك يا شيخ عثمان لا تتهمني بالكذب وأنت تعرف أصلا، أنت من البداية قلت أنا ما أعرفه. أرجوك يا شيخ عثمان لا تظلمني وتتهمني بالكذب ونستمر. أما بما يتعلق بالنتائج الجلسات الماضية، كما ذكرت أنا النتيجة الأولى، النتيجة الثانية لنتائج الجلسة الماضية، النتيجة الثانية وهي نتيجة مهمة، أنه ما دام أن النبي قد قرن أهل البيت في القرآن والسنة، فكان من الضروري أن يحدد لنا من هم قرناء القرآن والسنة، باعتبار أن النبي عندما قال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، الكتاب يعني القرآن والسنة، لا يمكن أن تفصل بين القرآن والسنة، من هنا قال النبي في القرآن والسنة. ومن هنا جاءت آية التطهير، وجاء حديث الكتاب، وحدد لنا المطهرين الذين هم قرناء القرآن. ويكفينا هنا أن لأن في الجلسات الماضية أقوال عديدة من أهل السنة الذين صرحوا فيها أن آية التطهير
زيد محمد علي شوف شوف الكتابات اللي كتبت محمد علي، شوف الكتابات اللي كتبت، هذا مو من الأدب يا أخي محمد علي. شوف ليش إحنا ما كان بدنا نروح على الغرفة اللي أنت دعيتنا عليها كتاب أخي الكريم، يعني مفروض مثل الكتابات ما سمحوا فيها، ما مفروض ما أحد يكتب هيك كتابات. طلبت التوقف توقفنا خير، يعني مفروض ما أحد يكتب هيك كتابات. شوف يعني كم واحد ما أدري، أنا ما بعرف يعني أنتم مسيطرين على غرفة ولا لا ما بعرف. خير إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل معك معك
أرجو من عجز ما يعني رموز والمايك، رموز والمايك تصنع في الكتابة.
طيب هل عاد الشيخ عثمان ولا ما عاد؟ ما عاد؟ طيب نقرأ القرآن إن شاء الله حتى يعود بإذن الله عشان شيء. فتفضل يتابع الدكتور عصام عناد لما تبقى لهم وقت إن شاء الله. تفضل الدكتور عصام.
طيب محمد علي شوف ان شاء الله تحسب ترجع شوي بالوقت، لان الاخ سد الدكتور سد عصام راح يرجع يعيد شوي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اربع مقطوعات لانه هذه المقطوعات تشكل ارتباك المراوره، ولكن يبدو انه حدث انقطاع عند الشيخ عثمان خليل، ولذلك طلعنا الوقت. كنت أتحدث عن النتيجة الثانية، مناظرات الثانية، لأنه باعتبار أن هذه الجلسة آخر جلسة في آية التطهير، فلذلك سأذكر النتائج. فما دام النبي قد قرن أهل البيت القرآن والسنة، فكان من الضروري أن يحدد لنا من هم قرناء القرآن والسنة. ومن هنا جاءت آية التطهير وحديث موسى، وحدد لنا المطهرين من أهل البيت الذين هم قرناء القرآن. ويكفينا هنا بعد أن مثلنا في الجلسات
الماضي أقوام عديدة من أهل السنة صرحوا فيها أن آية التكفير نزلت في المتفقين الأربعة وهم قرناء القرآن في حديث ثقلين الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين. تكفي لهذه الجلسة التي لا تتحدث فيها التكفير كما في الجلسات الماضية، يكفي هنا أن أكرر ما قاله الإمام ابن حجر الهيثمي في الشواعر المعرفة في الصفحة 43 و100، قال هذه الكلمة: إن أكثر المفسرين، يعني مفسر القرآن من أهل السنة، أكثرهم يقولون على أن آية التطهير نزلت في علي وفاطمة والحسن، ولم أذكر الأقوال الأخرى لأن في ذلك تكرار. وقد استعرضت في الجلسات الماضية أقوال أهل السنة الذين صرحوا وذكروا أن آية التطهير نزلت في المطهرين الأربعة علي وفاطمة والحسن والحسين قرناء القرآن والسنة كما في حديث ثقلين في صحيح مسلم. وأثبتنا في الجلسات الماضية بالأدلة من كتب أهل السنة أن آية التطهير وحدها كافية لتحديد أهل البيت الذين قرنهم النبي بالكتاب كما في صحيح مسلم. وتبين لنا كذلك في الجلسات الماضية أن آية التطهير وحديث يعتبر تفسيرا صريحا للمراد من أهل البيت في حديث آخر، وبينا أنه من الطبيعي أن يكون هؤلاء من المطهرين لأن النبي أطلق عليهم كلمة الطهر، وذكرنا أقوال أهل السنة في سبب لماذا أطلق النبي كلمة الثقلين على القرآن وأهل البيت. قالوا لأن ما عداهما خفيف، ما عدا القرآن والسنة أولا وأهل البيت الثقلين ما عداهما خفيف. وذكرنا أقوالهم أنه قال الثقلين كما ذكر أهل السنة لأن الدنيا تقوم بالجن والإنس، فكذلك الدين يقوم بالكتاب وأهل البيت. هذه كلمات أهل السنة ذكرتها عندما ذكرت أقوالهم بالصفحة وبالرقم في الجلسة الماضية، وأرجو من الشيخ عثمان أن يراجع أكثر في ذلك وأن لا يأتي ويكذبني. أرجو من الشيخ عثمان أن لا يكذبني. أرجو من الشيخ عثمان أن لا يكذبني. ليس من طبيعة المسلم أن يتهم أخيه المسلم بالكذب، وهذه ليست طبيعة فقط معي، كأنه للأسف الشديد الشيخ عثمان الخميس يرى أن كل من انتقل من أهل السنة إلى الاثنى عشرية أو من الوالدة وكذا اتهم الأنباطي بالكذب في أشرطته، وقال هو رجل كذاب، مع أن الأنباطي الدمشقي رجل عندما انتقل من مذهب أهل السنة إلى مذهب الاثنى عشرية وكتب كتابه المعروف لماذا أخذ مذهب أهل البيت كان قد تجاوز 60 عام. كيف تتهم هذا الرجل بالكذب؟ واتهم التجاري بالكذب وسماه كلب تونس، وقال عنه كلام لا أريد أن أذكره هنا. فأرجو من الشيخ عثمان أن يحسن الظن بالذين انتقلوا من الوهابية إلى الأشعرية، لأنني رأيت أن ديدنه اتهامه بالكذب. أرجو من الشيخ عثمان أن لا يتهمني بالكذب، لأنه منذ جلسات ماضية عديدة وأنا أتحمل هذا الكذاب، هذا المدلس، هذا المشرك، وأنا أتحمل. أرجوك يا شيخ عثمان اجعل الجو علمي، واجعلني أريد الآن ما زاد عندي نتائج كثيرة الجلسة الماضية، لا تجعل القضية شخصية. الحمد لله أنا لست كذاب، وإلى الآن كذلك لا يوجد عندي أي دليل أنك كذاب أيضا، ولكن أقول ربما أنك اشتغل، ربما أنك تظن أن الذي ينتقد الإثناعشر هو كذاب. ومن هنا عندما جئت في الجلسة الماضية وقلت لك لماذا خلقت الوعد، قلت لا عهد للمشرك، وقرأت علي سورة براءة، فإن كنت تعتقد أني مشرك وأنا في نظرك مشرك فلا يجوز يا أخي كذلك. إذا كنت أنا في نظرك مشرك اتق الله، لا تكذب على المشرك، تعرفت مشرك، ولكن إن كنت تعتقد أن خلف الوعد عن المشرك جائز كما قلت في الجلسة الماضية فلا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل لا عند السنة ولا عند الوهابي ولا عند السلف. وإن كنت تعلم أن الكذب على المشرك جائز فهذا خلاف الإسلام، اجعلني مشرك لا معنى، لكن لا تكذب علي، لا تكذب علي عزيزي. أنا بنظرك مشرك، ولكن عند الله لست مشرك، ولكن أرجوك لا يوجد أحد من علماء المسلمين يقول أنه يجوز الكذب على المشرك. وتفضلوا معكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عصام لم يجب على أسئلتي، ولذلك أنا مضطر إلى أن أجيب عنها، وقبلها أعلق فقط على ما ذكر. قال: لم أقل ذلك، أي لم أقل نحدث ثلاثة مثل ما هذه من البديهيات يعرفها المبتدئون. إن شاء الله تعالى نسمعه إياها بصوته، وسيقول كما قالت السابقة أنهم قد عبد بالأشرطة. لا، لم نعبد الأشرطة، بل هذا صوتك إن شاء الله، وجميع هذه الأمور تسمعها بحول الله بصوتك، وهذا محسوب من وقتي لا فيما نفسه. يقول: مسألة الشلتوت أشهر من أن تنكر، وهو أمر بديهي، أرجو أن تنكر لنا هذا المشهور. هذا هو الأمر البديهي، انكره لنا، أين هو موجود؟ بل هذا أمر كذب. نعم، أنا أتهمك بالكذب. أن تقول لا تتهمني بالكذب، لا، أنا أتهمك بالكذب، وإذا تعدتها عليك مرات عديدة، وأنت لا تستخدم إلا العاطفة فقط، وأما الحقائق لا تنقل حقائق، وإنما تنقل كذبا، وأنا ملتزم بما أقول. قلت كذلك في التهم الأنطاكي لأنه كذاب. أنا قلت: إن كان الأنطاكي قال هذا الكلام فهو كذاب، وإن كان الكتاب ألف عليه وألف عليه ولا يوجد شخص اسمه الأنطاكي فالأمر أوضح من أن يذكر. أما الكتاب فكله كذب ومليء بالكذب. وإن شئتم جئتكم في غرفة الحق وبدأت لكم أكاذيب الكتاب بالجزء والصفحة، وأقرأ عليكم الفقرة إن سمحتم لي بذلك. يقول: وكذلك التيجان كذاب. نعم، كذاب، كذب كثيرا في كتابه وأشرطته، وأنت تعلم ذلك، وأنت تعلم ذلك، وأنا نقلت كذبه بالجزء والصفحة وبصوت في حديث الرد على التيجان حتى تعرف، وأنا أقولها بكل جرح ولا أبالي. قل: شاكك علي، وإن كنت في نظرك مشركا، تطلب تعاطف الناس معك في هذا الكلام؟ لا تكذب عليه وإن كنت مشركا. لعن الغلاة، لما ذكرت قول الخميني والخوئي والصدوق والمفيد والنجس والمامقاني، قلت لي: لا تأتيني بأقوال الغلاة، نحن لا نفكر من لا يؤمن بالإمامة، ولا تأتيني بأقوال الغلاة. فقلت لك: أنا نقلت أقوال كباركم المجلسي والمفيد والمامقاني والصدوق والخوئي والخميني، هل هؤلاء عندك من الغلاة؟ فلن تجيب، ولن تستطيع أن تجيب، وقد حاول غيرك أن يجيب عن هذا السؤال ورفع، أريد الإجابة منك عنه، لأنك لن تستطيع أن تجيب، لم تجيب ولن تستطيع أن تجيب. أتدري لماذا؟ لأنك إن قلت إنهم من الغلاة احترقت أوراقك عند الشيعة ولعنوك، لأنك لعنت الغلاة ولعنت الخميني والخوئي والمامقاني والمفيد والمجلسي، فسيلعنونك الشيعة، سيلعنك الشيعة فعلا إذا لعنت أئمتهم. وإن قلت إنه ليس من الغلاة صدق شاذبا، فأنت قد بلعت عظما وقف هذا العظم في بلعومك، لا تستطيع أن تخرجه ولا تستطيع أن تبلعه، ولذلك أنت متوقف فيها، بل تخرج عنها خروبا تلمها حمر مستنكرة فرت من قسورة. تصحيح الطحاوي الحديث كذب، كذبت على الطحاوي. نعم، كذبت على المسلم. قلت الإرادة في آية التطهير تختلف عن غيرها في القرآن بإجماع العلماء، كذب. نعم، كذب، وأخرجها إن شئت، أخرج عن العلماء الذين قالوا إن آية الإرادة هنا تختلف عن الإرادة في سائر القرآن، من هو قال بهذا الكلام؟ كل هذا كذب. نعم، أنت تكذب دكتور عصام السحل، أنت تكذب، أنت غير صادق في حديثك. أنا قلت لك من البداية إنني آنسني وآنقني كلامك لما قلت الحق أحب إلينا، لكن للأسف وأقولها وأنا متأثر جدا بهذه الكلمة، للأسف إلى الآن ما وجدت شيعيا ناقشته صادقا، كل الذين ناقشتهم يكذبون، وظننت فيك الخير في بداية الأمر وعاملتك على هذا الأثر،
ولكن تبين لي في النهاية أنه وافق حل طبقة. أبدا جميع من ناقشتهم على هذا المنوال وعلى هذا الحال، بل وفي كتبكم جميعا تكذبون لا تصدقون. إن الإنسان الحر لا يكذب ولا يجعل الكذب مطية ينتقيها، والصدق يألفه الكمن المرتجى، والكذب يألفه اللئيم الأحيب. ستسأل عن جميع هذا الكلام الذي تدعيه كذبا وزورا، وإلا أثبت لي أنك لست كاذبا. تلخص الآن ما سبق، أنت قلت ماذا حتى تلخص؟ كلما قلت لك اذكر ما يجل اذكر ما يجل اذكر ما يجل، عندي جلسات عندي جلسات عندي جلسات، والآن سمعنا ستكون جلسة القادمة هي الجلسة الأخيرة. ما في صدق في الكلام، ما في صدق في المواعيد، ما في أبدا ما في. دكتور عصام، أخيرا أقول لك مرة ثانية وثالثة ورابعة، أصدق في حديثك والزم الصدق، وإن شئت أكمل نتائجك التي توصلت إليها. قلت لك إن لم تتكلم في غير حديث الكساء أو تتكلم أو تتكلم في حديث الكساء وما يدل عليه، فإني سأتكلم عن أشياء أخرى تريد أنت أن تتهرب عنها. أنا أعرف أنك لا تريد أن تخرج من هذه الأحاديث، لا تريد أن أدخل معك في عقيدة الشيعة. أنا نعم قبل أن تناقشني في هذه الأمور حتى أصل معك إلى مرادي. أنا أريد أن أبين للناس جميعا، للشيعة والسنة، أن أبين لهم جميعا أن الحق واحد وأنه لا بد أن يتبع من الجميع. أريد أن أسمع كلاما مفيدا. تفضل دكتور عصام.
تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أريد قبل أن أرد على كلام الشيخ أن أتكلم عن أحد نتائج الجلسات الماضية، وهي قضية مهمة، ثم سأرجع إلى كلام الشيخ. لأنه للأسف الشديد أن لو أنا تابعته سنخرج عن موضوع الحوار. فأقول جزاه الله خير وعفى الله عنه وأسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة، وأنا أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله. فإذا كنت كتبت عندك كذاب فاسأل الله لا أقول عندك ذات الإلهية كتبت كذاب، لا ينبغي أن يقول الناس عني كذاب. فمنذ أن انتقلت من الوهابية العشرية قيل فيني أكثر من ذلك، أقل شيء هو أنني كذاب. أقل حاجة قيلت في هذا العبد الحقير بعد أن تحول من الوهابية العشرية أقل شيء أنه كذاب. الشيخ عثمان هو قضية ليست قضية بصوت، هو يقول أنه لم يرى شيء صار، إذا فأنا كذاب عنده قبل أن يتحاور معي. قضية ليست كذاب. وأقول رحم الله علماء أهل السنة، رحم الله القطار، رحم الله يحيى بن معين، رحم الله هؤلاء الذين كانوا يكتبون عن شيعي رافضي فطور. أما هذا فهو يقول لا يوجد شيء إلا له كذا. رحم الله يحيى بن معين صلوات الله على روحه الطاهرة، لقد كان منصورا والله، لقد رأيته في أكثر من 40 موضع يقول شيعي صدوق شيعي صدوق. أما أنت فلا يوجد عندك شيء. أقول أن قضية الكذب ليست قضية شيعية أو سنية، يوجد الشيعة كثير من الناس يكذبون كما يوجد كثير منهم يصدقون، وهكذا في السنة يوجد الصادق ويوجد الكاذب، وهكذا في الوهابية حتى للمسيحيين، حتى للمسيحيين يوجد مسيحي يصدق ويوجد مسيحي يكذب. فاتق الله يا شيخ الله، لا تعمل. إن كنت تتهمني بالكذب لا مانع تتهمني واحكم بيني وبينك، لكن لا تتهم الشيعة كلهم بالكذب. اتق الله يا شيخ الله. ونعود إلى قضية نتائج الجلسات الماضية، وهناك قضية طرحتها بالجلسات الماضية وهي قضية لماذا اصطفى الله فاطمة من بين بنات النبي الأربعة؟ لماذا اصطفى الله الإمام علي من بين جميع بني هاشم وجعلهم وأدخلهم في كساء
وأدار عليهم الكفار. لماذا اصطفى الله الحسنين من بين جميع بني هاشم؟ ومن المسلمات التاريخية بين المسلمين كما ذكرت في الجنهات الماضية أنه كان للنبي الأكرم جدا من البنات، كان له غير فاطمة رضي الله عنها، كان له زينب، كان له رقية، كان له أم كلثوم. لماذا لم يدخل أم كلثوم في كساء؟ لماذا لم يدر كساء على أم كلثوم رقية زينب؟ لكان القضية هو يريد يدخل كل من كان ينتسب لأهل البيت. لا، القضية هو يريد يدخل كل من كان ينتسب لأهل البيت. لا، الذي ما كان يريد أن يحدد من هو أهل البيت، الذي كان يريد من هو المطهرين لأهل البيت، من هو المطهر، كان يريد أن يميز المطهر. فلذلك لم يدخل أم كلثوم، لم يدخل زينب، لم يدخل غيره. إجماع أهل السنة أنه أدار الكساء وفيها فاطمة، ولم يدخل أم كلثوم وهي بنت النبي، ولم يدخل زينب وهي بنت النبي. لماذا؟ من أجل أن يبين النبي أنه يوجد مطهرين من أهل البيت ويوجد غير مطهر، حتى لا يأتي أحد ويدعي أنه من المطهرين من أهل البيت فيتلاعب في الدين، وكما حدث في التاريخ تلاعب كثير من الناس في قضية تحت مظلة أهل البيت ولعبوا في الدين وغاروا ونسبوا كل شيء إلى هذا الدين، وكل مصيبة حلت في الإسلام هي مصيبة أناس أتوا وادعوا أنهم مطهرين وأنهم معصومين ثم لعبوا في الدين كيفما شاءوا. ومن هنا استم النبي بهذه المسألة ومنع زينب أن تدخل، ورقية لم تدخل، وأم كلثوم لم يدخل، وأدار عليهم ونادى بأعلى صوته: اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي. أدخلهم في دائرة، أدار الكساء عليهم، أدخلهم في ثوب. لماذا صنع هكذا؟ لماذا صنع هكذا؟ هذا السؤال لم تجب عنه. لماذا يدخلهم في ثوب؟ لماذا يغلق عليهم الثوب؟ لماذا يدير الكساء عليهم؟ لو أتيت أنت وخرج إنسان ثم أتى بأبنائه الأربعة ثم أدخلهم داخل الثوب وأغلق عليهم الثوب وأدار عليهم الكساء وربطهم بالكساء وأغلق عليهم الكساء وعلقهم ودار بهم في شوارع الكويت وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، هذا مجنون من أين؟ إذا كان لا يريد شيء أن تقول لي هذا الحديث فيه فضيلة، هل هذا الحديث فضيلة؟ لكن لماذا يدل النبي يريد أن يبين أن هؤلاء هم المطهرون من أهل بيتي، هؤلاء هم العدل الثاني، هؤلاء هم الثقل الثاني بعد الفقام السنة. لكننا نجد أن الله اصطفى فاطمة فدخلت في الكساء، تريد أن تقول أنه من كان داخل الكساء لا يختلف عن الذي خارج الكساء؟ إذا كان لا يوجد فرق بين من دخل الكساء وبين من خرج الكساء فماذا أراد النبي من ذلك؟ إذا كان الذي دخل الكساء والذي كان خارج الكساء هو لا يوجد فرق بينهم، إذا ماذا أراد النبي من ذلك؟ لا تجيب على هذا السؤال، لا تجيب. ولكننا نجد أن الله اصطفى فاطمة من بين بناته، وأجمع أهل السنة وأجمع الاثنى عشرية أن النبي لم يدخل زينب ولا رقية ولا أم كلثوم، لم يدخلها في الكساء. وانتشر حديث الكساء بين جميع المسلمين وأورده مسلم في كل مكان، لماذا أفعل بالكساء؟ إذا كانت هذه فقط المسألة كان يريد النبي أن يبين أن هؤلاء هم المطهرين. لماذا كان إذا رأى فاطمة يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولكن إذا رأى أم كلثوم لا يقرأ هذه الآية؟ لماذا كان إذا رأى علي يقرأ آية التطهير لكن إذا رأى العباس لا يقرأ آية التطهير؟ ولماذا لم يدخل العباس بآية؟ لم تجب عن هذه الأسئلة. ما هو الاكتساء؟ لماذا النبي أدخل الكساء؟ أنت إذا أدخل أهلك داخل ثوب وأغلقت عليهم ماذا تريد أن تعمل؟ ومن المعروف لدى جميع المسلمين أن أم كلثوم وزينب ورقية كنا من بنات النبي وأنهم كنا موجودات يوم أدخل النبي فاطمة. فلماذا أدخل فاطمة في الكساء ولم يدخل زينب؟ لماذا أدخل فاطمة ولم يدخل أم كلثوم؟ لماذا أدخل فاطمة ولم يدخل رقية؟ لماذا أدخل علي ولم يدخل العباس؟ ومن هنا نحن نسأل: لماذا اصطفى النبي فاطمة؟ لماذا اتخذها من بين بناته الأربع؟ بينما نحن نجد أن النبي أمرنا في روايات كثيرة ألا نفرق بين أبنائنا. لماذا النبي أمام الملأ وأمام جميع الصحابة قال في فاطمة ما لم يقل في رقية؟ لماذا أدخل فاطمة تحت الكساء ولم يدخل بناته الأخرى؟ لماذا قال في الروايات فاطمة ضلع مني يغضبها ما يغضبني، ولكن لم يقل ذلك في رقية ولم يقل ذلك في زينب وهذه بنته. لماذا 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 قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولم يقل للعباس ذلك وهو من أهل البيت؟ إذا كانت القضية قضية أهل البيت نحن نقول أن هؤلاء من أهل البيت، العباس من أهل البيت لكن ليس من المطهرين، ليس من أهل النساء. أنا لا أريد أن أقول لهم. ولماذا في آية المباهلة ذهب بفاطمة ولم يذهب ببنات الأخريات؟ لماذا لم يذهب عندما ذهب يواهل النصارى؟ إذا كانت قضية قضية بنات لماذا لم يأتي بأم كلثوم أثناء المباهلة؟ لماذا لم يأتي وقد أجمع المؤرخون أنهن كن موجودات؟ وأن الذي كان يريد أن يبين للناس أن فاطمة تختلف عن بنات الأرض، أن هناك فرق يا أخي. نحن لا ننكر أن فاطمة أن أم كلثوم من أهل البيت، نحن لا ننكر أن زينب من أهل البيت، نحن لا ننكر أن حسن الجنة من أهل البيت، لكن نحن نقول أنه ليس من المطهرين، ليس من أهل النساء. وأنا عندما سألتني عن الخميني أو سألتني عن ماذا قلت لك ماذا أجبت؟ قلت لك بحثنا في آية الكساء، قلت لك هل الخميني من أهل الكساء؟ هل نزلت في آية التطهير؟ أنا أريد أن يكون البحث كأكاديمي علمي، لا أريد أن ندخل، أنا لا يهمني الخميني ماذا يقول، أنا يهمني المطهرين، لا يهمني الخميني أصلا، ولا يهمني الخميني، ولا يهمني جميع هؤلاء، يهمني المطهرين، أنا لا يهمني أصلا، أنا يهمني ماذا قال النبي، ماذا قال حديث الكساء، ماذا جاء في مسلم، ماذا جاء، لماذا تسألني عن هذا الخميني؟ قضية الخميني عن الخميني عن الكساء؟ هل نزلت في آية التطهير؟ هل جاءت في آية المباهلة؟ خميني رجل مجتهد من بقية المجتهدين له مال الآخرين، لا تسألني بأسئلة خارج الموضوع، هذا خارج الموضوع. أما قضية ما قلت أنه قضية الغلاء، أنا لم أنت أدعيت علي أنني كفرت الاثني عشرية، قلت هكذا بالله عليك أن تقول أن الاثني عشرية من المسلمين وأنا أكفرهم وأنا الآن أصبح من الاثني عشرية. أنا قلت لك هكذا، قلت لك بهذا الحد الواحد ولا يحصل، قلت لك أنك تخلط بين الاثني عشرية والغلاة، قلت لك أنك تخلط بين الاثني عشرية والنصيرية، قلت لك أن أهل السنة في جماعة التقريب الإمام الأكبر سيفوت قبل الاثني عشرية، وأفتى الفتوى المشهورة عندما قال أن المذهب الاثني عشري هو المذهب الخامس في الإسلام، هذه مسألة، قلت لك قبل ولكنه كفر النصيرية، قلت لك أن الإمام محمد الغزالي في كتابه ليس من الإسلام قال يجب أن لا نخلق بين الاثني عشرية وبين النصيرية الغلاة، قلت لك أن أنور الجندي رحمه الله في كتابه التاريخ الإسلامي ذكر ولقد ظن كثير من المعاصرين يعني من الوهابيين أنه لا فرق بين الغلاة وبين الإسلام. قلت لك أن الإمام العلامة محمد البهي العالم المصري الذي أقدم المكتبة الإسلامية السنية بذكره، قلت لك أنه قال منذ أن ظهر في الحركة الوهابية وسعت دائرة الخلاف بين المسلمين وبين الاثني عشرية وبين السنة. قلت لك أن الإمام محمد الغزالي دافع عن الاثني عشرية في جميع كتبه، قلت لك أن محمد المدني العالم الأزهري دافع عن الاثني عشرية، وقلت لك أنه ميز بين الغلاة وبين الاثني عشرية، قلت لك أن صاحب كتاب الفرق بين الفرق الإمام البغدادي قال أن الاثني عشرية من فرق المسلمين بينما ذكر الإسماعيلية والنصيرية وذكر الفرق هذه من فرق غير المسلمين، قلت لك أن الإمام مجد الدين الأثير العالم السني من علماء القرن الثالث خلف عندما جاء القرن الخامس في نهاية القرن الخامس عندما شرح حديث يبعث الله في كل عام في كل 100 عام من يجدد الإسلام ذكر أن المذاهب الإسلامية تتبنى هذا الحديث، الشافعية تقول مجدد من مذهبنا والحنبلية تقول من مذهبنا والمالكية، قال وأنا أقول بل المجدد من جميع المذاهب الإسلامية، وذكر المذاهب الأربعة، قال والإمامية اعتبارهم المذهب الخامس، قال هكذا. انظر إلى الحديث عندما شرح حديث يبعث الله في كل عام من يجدد الإسلام. قلت لك أن المسلمين وأن علماء الإسلام كانوا يتعاملوا مع الاثني عشرية بطريقة تختلف، النصيرية لا نشك في كثيرهم، قلت لك أن الاثني عشرية كفروا النصيرية، كفروا السبعية، كفروا الإسماعيلية، كفروا قلاة السودية، الزرق السودية المغالية والطرق السودية المغالية، وقالوا نحن نكفر ونتبرأ إلى الله من كل فرقة تدعي الألوهية أو تدعي صفة من صفات الألوهية لغير الله. قلت لك أنك في كتابك كالتيجاني محمد التيجاني تأتي وتنسب للإثني عشرية أشياء ليست لهم، ذكرت في كتابك أنهم اختطفوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى البحرين، بينما هذا لم يكن عمل الإسلام. اتق الله يا شيخ، هذا عمل الخرابي، ويوجد عشرات الفتاوي للإثني عشرية لتكفير الخرابي. اتق الله، لا تخلط بين القرامطة لعنه الله وبين الإثني عشرية، لا تخلط بين الإسماعيلية ومن. قلت لك أنك لا تعرف الإثني عشرية لأنني رأيتك في أشرطتك في كتبك لا تميز بين الإثني عشرية وبين الإسماعيلية. جاءت الكتب بالرد على الفرق التي تنتسب إلى التشيع وتدعي زورا وبهتانا أنها تنتسب إلى أمريكا. قلت لك أننا يجب أن نميز بين الإثني عشرية وبين الإسماعيلية. ومن هنا لا يوجد أحد من علماء أهل السنة قال أن النصيرية من المسلمين أبدا، وأتحدى. بينما أنا مستعد أن أتي لك بعشرات من أهل السنة قالوا أن الاثني عشرية من المسلمين. فأنا قلت لك من البداية أنك لماذا أخذت رأي ناصر الكفاري عندما تقبل الاثني عشرية وتركت رأي الإمام الشافعي؟ لماذا أخذت برأي محمد مآل الله وتركت رأي الإمام الشيخ محمد الغزالي؟ لماذا أخذت برأي محمد مآل الله عندما كفر الاثني عشرية وتركت رأي الإمام حسن البنا؟ لماذا أخذت بذلك؟ لماذا أخذت رأي المعاصرين مثل محمد مآل الله وتركت رأي الإمام أهل السنة ابن الأثير الذي نقلت لك كلامه بالصفحة وبالرقم؟ وتفضل معك الله يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عصام، كذلك في أحد الأشرطة لما كتبته عندي أن زوجتك إلى وقت قريب كانت تكفر الاثني عشرية، فرأي كيف كانت تعيش معك؟ رأي كيف تعيش معك؟ ولكن شكوا بعصام الكوافر من لكم ولا أنتم حل لهم، كيف تعيش معك وهي تكفرك؟ شيء عجيب جدا سبحان الله. أنت عجيب، أنت عجيب تخلق، والله ما تدري ماذا يخرج من رأيك. قلت جميع الشيعة الرافضة الذين ناظرتهم كذابون، نعم كل الذين ناظرتهم كذابون، أقولها بصراحة، وإن أحببت وأحب الجميع أذكر أسماءهم الذين أذكرهم منهم، نعم كل الذين ناظرتهم كذابون. قلت لماذا يدير الثوب عليهم؟ هذا السؤال لم تجب عليه. قلت لك أنت أجل، هذا دورك أنت أن تستدل علي بحديث الكفاء، أنت تذكر الأدلة، تذكر ما يدل على هذا الحديث وأدار عن الكفاء، يقول هذا تشرحه أنت، ليس أنا الذي تستدل بهذا الحديث على تقدم على غيرهم، أنت الذي تشرح وليس أنا. فلا لا لا أجيب أنا على هذا، أنا أجبت بأن هذا الحديث دليل على فضلهم رضي الله عنهم، وإذا كنت رأي فضلهم رضي الله عليهم. قلت لا يهمني الخميني ماذا يقول، ولا يهمني الخميني ولا الطوئي. سؤالي، هل هم ملعونون؟ خميني والطوئي هل هما ملعونان عندك أو لا؟ فقط هذا السؤال، سؤال واضح. أنا طيب جيد إنه لا يهمك، طيب هل هو ملعون؟ هل خميني ملعون عندك؟ هل الطوئي ملعون عندك؟ هل مجلسي ملعون؟ هل مفيد ملعون؟ هل صدوق ما مقاني؟ أنا ما سألتك استاذ عايز بقول خميني، أنت اللي لعنتهم، ولكن أنا قلت هذا عظم أنت بلعته الآن. هل تستطيع تقول هؤلاء ملعونون؟ كنك للأسف تستخدم التقية معي ومع هؤلاء الناس الذين يستمعون. كن صريحا، كن واضحا، كن واضحا في كلامك. تقول تنسب الاثني عشرية ما ليس لهم في كتابك وتنسب لهم قول الغلاة، ما نسبت لهم. الحمد لله، هذا الكتاب أمامي الآن وأقرأ لك حتى لا يظن الناس فقط أنك صدقت في هذه، حتى تتم المسألة وأنك ما صدقت في شيء أبدا. أقول لك ماذا قلت عنهم، قلت ما صرح ابن الشبك، فإن التيجاني قال صفحة 23 كانوا يعجبون لحماسي وصراحتي وكثرة اطلاعي، وذكر أنه كثر قرأ كتب أحمد أمين في فقرة 5. هذه كتب علمائنا تفطر تاريخ سلفنا الصالح، وإن أراد التيجاني تاريخا أسود
فلا مثل تاريخ الشيعة. فهم لم ينصروا الإسلام يوما ما، ولا فتح بلادا، ولا دفعوا عدوا، بل العكس هو الصحيح، فجهادهم دائما ضد أهل السنة في القديم والحديث. أما القديم فلا نعرف لهم جهادا ولا غناء في الإسلام، فلا تكذب عليه، كل شيء تكذبه الصحيح. من تستطيع أن تمرر علينا مثل هذه الأكاذيب؟ والآن أتكلم بما أردت الكلام عنه، لأنني قلت لك في البداية إن لم تتكلم عن ما أتكلم عن حديث الاثني عشر في المرة في السابق ثقة وعيد وأكرر وأرتب الكلام في هذا الحديث الذي يستدل به الشيعة على إمامة الاثني عشر. ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما بألفاظ كثيرة، منها يكون اثني عشر أميرا كلهم من قريش، قال الصحيحين لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش، وهذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة، وهذا في مسلم. لا يزال أمر الناس ماضيا ما ولاهم اثني عشر رجلا، وهذا في مسلم. لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنى عشر خليفة كلهم تجتمع عليهم الأمة، وهذا عند أبي داود. الأدلة على أن شريعة الاثني عشر بكبري في استدلالهم هو أئمتهم الاثني عشر، أن نقصدهم أئمتهم الاثني عشر. الحديث فيه أن الدين يكون عزيزا فترة خلافتهم، أي فترة خلافة الاثني عشر، ثم يزول هذا العز. أنا أسألك سؤالا، متى هذا الحدود هذا الدين؟ إذا كان أئمتكم موجودون، إذا كان أئمتكم موجودين منذ عهد النبي إلى يومنا هذا، المنتظر إلى الآن موجود. الآن نحن في عز، أستطيع أن تدافع عن 300 مسلم أو أكثر الذين قتلوا في الهند؟ أستطيع أن تدافع عن في أي مكان في العالم أنت أو غيرك؟ المسلمون اليوم في العز، أين هذا العز؟ لا يوجد هذا العز، ذل وضعف. وأنت دائما تقول لأن نجتمع نحن ضعفاء، نحن كذا، لأن نجتمع العدو مش يركب علينا وغير ذلك وغير ذلك. لا، نحن في عز، لا يزال الإسلام منيعا، لا يزال الإسلام عزيزا حتى يحكم 12، وأنتم عندكم ما زال 12 يحكمون، ما انقطعت الإمامة عندكم، ولو انقطعت الإمامة لساقت في الأرض بأهلها. أين هذا العز؟ لا نراه. كذلك تقولون لم يكن الدين عزيزا أبدا في خلافة من سبق، في خلافة أبي بكر لم يكن عزيزا، في خلافة عمر لم يكن عزيزا، في خلافة عثمان كذا، بل حتى في خلافة علي. أين العز؟ لا يزال الإسلام عزيزا إذا كان الأمر كذلك. الحديث ليس في حصر لعدد الخبر، يخبر النبي أن الدين يكون عزيزا خلافة 12 خليفة. من أين لك أنه يعني هذا العدد فقط هم الأئمة؟ ما في الحديث هذا الشيء أبدا. قول النبي كلهم من قريش استبعد جدا أنه يريد عليا وأولاده، لو كان ثلاثة فلأني وأولاده ما يقول كلهم من قريش يضيع النار، بل وراه الذي لا إله إلا هو. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من ولد إسماعيل لقلتم هؤلاء هم الاثني عشر، لو قال كلهم من ولد آدم لقلتم هؤلاء هم الاثني عشر، ما تنتهي. والنبي أصبح الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولو أراد عليا وأولاده لقال علي وأولاده. جاء إذا كان القضية قضية عدد، يعني فقط أنهم عددهم 12، فنقول لك جاء صحيح مسلم في أمتي 12 منافقا، تقبلون أن تكون أنتم أتباعه؟ أتباع 12 منافقا. إذا كانت القضية قضية مجرد عدد فقط، فجاء العدد الثلاث بوجود 12 منافقا. وأرجو أن لا تلبس لدى الناس وتقول إني قلت إن عليا وحسنا وشيخا منافقا، 12 منافق ما قلت هذا الكلام. يعرف الجميع موقفي أنا من علي والحسن والحسين وإن أهل البيت، الحمد لله. أوصاف الاثني عشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يتولون الخلافة، هؤلاء لم يتولى منهم الخلافة إلا علي والحسن رضي الله عنهم، اللي في عهدهم عزيز. ما كان الإسلام عزيزا في عهد في أحد منهم أبدا، في عهد علي رضي الله عنه وفي عهد الحسن، ثم غيرهم لا، لأنهم ما حكموا أصلا حتى يكون الإسلام في عهدهم عزيزا. قال الناس يستمعون عليهم، هل اجتمع الناس على الأئمة؟ أليس فتد الصحابة كلهم إلا ثلاثة؟ أين اجتماع الناس عليهم؟ لم يحدث شيء من هذا فقط. قلت لا ينطبق
على أئمة الشيعة أي وقت هو العدد فقط من هذه الأحاديث التي يستدلون بها. نعم للشيعة بعد ذلك أن يسألوا إذا كان الأمر كذلك إذن من هم هؤلاء الاثنى عشر في نظر أهل السنة؟ أنا أقول هذا خبر وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذه أربعة، ومعاوية ويزيد هذه ستة، ثم عهد ابن الزبير والذي كان فيه الفتنة لأنه كان الأمر بينه وبين مروان كله وبين عبد الملك بن مروان، وهذا عصر فتنة ولم تكن الأمور مستقرة لخليفة واحد بين المسلمين. ثم جاء السابع وهو عهد عبد الملك بن مروان لما حكم بعد عبد الله بن الزبير واستقرت الأمور. الثامن هو الوليد بن عبد الملك، والتاسع هو سليمان بن عبد الملك، والعاشر هو عمر بن عبد العزيز، والحادي عشر هو يزيد بن عبد الملك، والثاني عشر هو هشام بن عبد الملك. نعم إلى هنا كان الإسلام عزيزا. ثم جاءت ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي اشتهر باسم الفاسق، وثم بعد ذلك بدأ التراجع في دين الله تبارك وتعالى. نعم هؤلاء الاثنى عشر حكموا المسلمين وكان الإسلام عزيزا، وكلهم من قريش. أبو بكر من بني سيل من قريش، عمر من بني عدي من قريش، عثمان من بني أمية من قريش، علي من بني هاشم من قريش، معاوية ويزيد من بني أمية من قريش، عبد الملك، الوليد، سليمان، عمر، يزيد، هشام، كلهم من قريش، كلهم من بني أمية، كلهم من قريش. يصدق عليهم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل لهم. كل الأدلة التي تدل بها لمن تجد إليها سبيلا، بل هو كما قال الشيخ الثاني كل دليل يستدل به أهل البدعة على بدعتهم نقلبه عليهم إن كان الدليل صحيحا، وهذا حق. وأسهل الإطالة، ولكن السلام كان لابد منه حسب وجهة نظري، والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم.
أن نتحاول منه نتائج من الضغط أو أرضاق هذا القضية التي تحقق الغضب. نحن منذ البداية نريد أن نصل إلى الحق. والله يا أخوان لم أتعلم كثير جدا، إنما أجد حوارا سمعته كان بين كما أتذكر الشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي من طرف الإسلاميين، وكان من طرف العلمانيين فؤاد سراج الدين وغيره، وكان حوارا هادئا بين العلمانيين وبين الإسلاميين، وكان في منتهى الأدب والأخلاق. والشيخ عثمان كما صرح أكثر من مرة أن الاثني عشرين من المسلمين، وأنا صرحت كذلك أكثر من مرة أن الوهابية من المسلمين. إذن فيجب أن يكون الحوار هادئا، تكون هناك معاملة مسلم لمسلم، ومن هنا لا داعي للغضب، فالأمر لا يستحق الغضب. القضية تريد منا بحثا علميا مبني على أسس وهدوء. وأنا حملت الشيخ عثمان الأمير وقلت في بداية الجلسات أنه في الحقيقة لم أجد هذا مثل الشيخ عثمان الأمير بهذه الصورة، ولا أدري ما الذي حدث في الجلسة الماضية وفي هذه الجلسة. يعني في الحقيقة تغير أسلوب الشيخ عثمان الخميس في الجلسة الماضية وفي هذه الجلسة جد، كما في الجلسة الماضية جئت وفتحت لنا صورة براءة. والله أنني فوجئت كثيرا وقلت ما الذي حدث للشيخ عثمان؟ فتح صورة براءة وقرأها وبدأ يقول: أيها المشركون، أيها الرافضة، أيها المشركون، أيها الرافضة، أيها المشركون، أيها الرافضة. فأنا لا أدري هل هذا أسلوب جواب، لماذا هكذا يا شيخ عثمان؟ وأنا لا أدري لماذا يتغير بعض الناس من جلسة إلى جلسة ويتغير من شك إلى شك. أليس المسلم يبقى ثابت في أخلاقه؟ نحن لا نريد يا شيخ عثمان
أن تأكدي والكلمة الواضحة علينا بأن الإسلام فطر أن نتنافس بالألقاب، لا نريد أن تكون لغة الاتهام هي المسيطرة علينا أثناء الحوار حتى لا يفرق بيننا معنا. لا يشرك عثمان، أنت مسلم وأنا مسلم، ولست أنت من المشركين وأنا كذلك لست من المشركين، فأرجو من الشيخ عثمان أن يستمر بطريقته وبأسلوبه الأخلاقي النموذجي الذي بدأ به في الجلسة الأولى وفي الجلسة الثانية، لكنني للأسف أراه في الجلسة الماضية وفي هذه الجلسة بدأ يتغير، لم يكن يستخدم كلمة الرافضة في الجلسات الماضية مع الشيعة الاثني عشرية، فكنت أحسب هذا الميزة له عظيمة، ولم يكن يطلق كلمة المشركين عليهم، وكان يقول أنا أخالف الذين يكفرون الاثني عشرية. أرجوك يا شيخ عثمان أن تكون قدوة في الوحدانيين، لأنني لمست فيك خيرا وقلت منذ الجلسات الأولى أن أقرار خلق الشيخون من الشخصيات التي أؤمن بها كثير أن تكون مطاعات التقريب بين الوهابية وبين الإثنى عشرية، وكذلك رأيت الشيخ عثمان الخميس كما وعدنا بالجلسات الماضية في بداية أول جلسة، وهي الجلسة التي رسمت فيها منهج الحوار مع الوهابيين بصفة أنني كنت وهابي، وعدنا أنه سيمشي وسيبحث عن آية التطهير، وقال لي هذه الكلمة اختار ما تشاء، لأنني عندما جئت وقلت له أنني سأبحث عن الأسباب التي جعلتني أنتقل من الوهابية إلى الاثني عشرية، وقلت له أن عندي كتاب كتبته وهو المنهج الصحيح في الحوار مع الوهابية، وقلت له أنني رسمت في هذا الكتاب هرم الاثني عشرية، وقلت له أن يتدرج في البحث وأن أتدرج معه في البحث من أجل أن أوصله إلى الحقيقة، ولو لم أتدرج معه في البحث فلم يصل إلى الحقيقة كما وصلت إليها. قلت له منذ الجلسة الأولى المركزية نحن الآن لا نزال في رأس الطعام، انظروا راجعوا واسمعوا أجرطة الجلسة الأولى وهي التي تعتبر جلسة رسم المنهجية التي اتخذتها في حياتي في الحوار مع الوطنية، وشطروا أنه من الخطأ أن نأتي ونتحاور في حديث الاثني عشر قبل أن نحسم الموضوع في حديث التسعة، قبل أن نحسم الموضوع في الحديث عن الثلاثة الإمام علي والحسن والحسين، ولا يمكن أن ننتقل معه في الحديث عن التسعة تكون في الاثني عشر ونحن لم نستكمل الحديث عن الثلاثة، لا يمكن كذلك كما هو في المنهج الشيعي الإنسان أن يأتي وهو ينكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم نأتي ونحاول أن نقنع خلافة إسلام رضي الله عنه، فلا بد أن يقتنع في البداية وأن يثبت لديه خلافة أبي بكر وأنه الخليفة الأول، ثم بعد ذلك يمكن أن يثبت خلافة أبي بكر، لكن هو يأتي وينكر خلافة أبي بكر ويقول أنا أريد أن تثبت عندي خلافة إسلام، ومن هنا أقول أن الحوار الذي اتخذته في منهجي هو حوار أرم تماما في الإحرام المصير، ولازمنا الآن في رأس الهرم، وأرجوك أن تلتزم بما اتفقنا عليه، أنت قلت اختار ما تشاء، أي آية، أي رواية لي، أنا سأمشي معك، تريد آية التطهير، سأحاورك، تريد آية الله، تريد أي رواية، أي حديث، أنا موافق، تريد حديث التسعة، أنا موافق. تريد حديث قليل أنا أبواب، تريد حديث الاثني عشر أنا أبواب، فأنا الآن رسمت خطة، والخطة كما قلت لك مرسومة في كتابي وأدركت وسأرسل لك الكتاب، وإذا كنت تريد أن تمشي حسب الخطة التي أنا ضربتها وأنت وافقت عليها فبها، وإن كنت لا تريد أن تمشي مع التطهير أنا أطلب من الأخوان الحاضرين من الوهابيين أن يأتوا بشخص غير، وأنا لا يثق عندي أن يكون المحاور هو عثمان الخميس أو غيره،
من مشايخ الوهابية، لأنني أريد أن أثبت الحق وأثبت أن الحق مع الإثنى عشرية، سواء من خلال حوار مع عثمان الخميس أو مع أبي عثمان الخميس. فإذا كان الشيخ عثمان لا يريد أن يستمر معي في نفس الطريقة والأسلوب التي التزم بها وأنا كذلك التزمت بها في حياتي ووافق عليها، عثمان الخميس قال أن ضرفت له خطتي في الجلسة، ولذلك كرر أكثر من مرة هذه الزيارة، أي أكثر من 20 مرة، ائتي بأعلامات، اصعق بعلاقات، ائتي بأدلتي، ائتي بأقوال التي، ائتي وستجدني محاولة بما فيه في أي آية أو غاية. فإذا كانت خرج عما انتظرنا عليه الجلسة الأولى، فأنا أطالب الإخوة وأطالب سماحة الشيخ العلامة الفلسطينية أن يأتي شخص آخر يحاورني، لأنه في الحقيقة أنا ما أروى أن أستمر في الحوار مع شخص خرج على ما اتفقنا عليه. أنا أتعجب الآن والله، إنني أتعجب في كيف يتحدث عن حديث الاثنى عشر، مع أنه قال أنا سأستمر معك حسب ما تريد وفي أي آية تختار الرواية تختار، وهو يعلم أننا لم ننتهي بعد من آية التضييق، ولم أحدد له أنا كذلك الحديث عن حديث الاثنى عشر، ولم أنتهي من شيء وأراه وأتحدث فيه يتحدث عن مواضيع أخرى قاتلة. أخي الشيخ عثمان الخميس صدق الله، هذا ليس أسلوبي، وليس من شرف المسلم أن يعد أخاه الذي يعتقد أنه من المسلمين يعده بوعد ثم يخرج الوعد. فأنا أريد أن أقول أن النتائج تحت الجلسة الماضية أنه يوجد فرق بين أهل البيت الذين بداخل الكتاب وأهل البيت الذين خارج الكتاب. ترى أيها الشيخ الجليل، والسؤال الموجه إلي أي الشيخ عثمان الخميس، هل أهل البيت الذين أحاط النبي عليهم الكتاب وأذان الكتاب عليهم يختلفون عن أهل البيت الذين لم يدخلهم بالكتاب؟ وإذا كان لا يوجد فرق، فلماذا أدخل النبي فاطمة ولم يدخل؟ وإذا كان لا يوجد فرق، فلماذا أدخل النبي فاطمة ولم يدخل المسلم؟ وإذا كان لا يوجد فرق بين أهل البيت ذات الكساء، وأن كل من يرد إلى رسول الله بصورة قرارة أو نشر ممن لا يستقبل اجتماعهم تحت الكساء أو تحت الثوب كلهم لا يختلفون، فلماذا لم يدخل النبي جميع أهل البيت؟ هذا السؤال للأسف لم يجيبه شيء عثمان. لماذا أدخل النبي من بين بنات فقط السيدة فاطمة؟ لماذا لم يدخل أم كلثوم؟ لماذا أدخل من بين الرجال فقط الإمام علي والحسن والحسين؟ لماذا لم يدخل غيرهم من أهل البيت؟ بالإضافة أنني أكدت في الجلسات الماضية، وهذه من النتائج العظيمة لهذه المحاورة، أكدت أن أهل البيت داخل الكساء يختلف عن أهل البيت خارج الكساء، وأكدت ذلك بشكل واضح وبالأدلة أن هنالك فرق بين أهل البيت داخل الكساء وبين غيرهم من أهل البيت، وإلا لما كان النبي أدار الكساء على هؤلاء وحدهم من غيره من أهل البيت وهو كثير. ولقد له أقوالا في الراحة في الكساء كما في الجلسة الماضية، وبينت له أن كلمة أهل البيت في حديث الكساء هي كلمة تعبر بتعبير الأصوليين وعلماء الأصول عن عنوان مشير يحكي عن حادثة وقعت في وقت معين. وبعبارة أخرى أن كلمة أهل البيت في حديث الكساء كما هو موجود حديث الكساء في صحيح مسلم برواية السيدة عائشة رضي الله عنها يشير إلى كساء معين في حادثة معينة في مكان معين، وأن كلمة أهل البيت التي يوجد في كلمة البيت ألف ولا كلمة البيت هنا الواردة في عبارة أهل البيت في داخل حديث الكساء، هذه اللام في كلمة البيت
في عبارة أهل البيت هذه اللام هي لام عهدية تشير إلى الذين كانوا المستمعين رضوان الله عليهم داخل الكتاب وفيه النبي في زمان معين في مكان معين في بيت معين في ساعة معينة أدخله النبي في تلك الساعة ثم قرأ النبي عليهم آية التطهير أدار عليهم الكساء وقلت له هل تريد أن النبي يأخذ هؤلاء ويعلمهم على أحبال الكعبة ويقول اللهم هؤلاء أهل بيتي؟ قلت له إن النبي حكيم بل هو سيد الحكماء وكان يريد أن يؤسس شيء جديد لإدارة أهل البيت في حديث الكساء الوارد في صحيح مسلم يريد أن يؤسس معنى جديد يختلف عن كلمة أهل البيت خارج الكساء هذا ما أرى أن أؤكده وهذا من النتائج العظيمة للجلسات الماضية وأسأل الله أن يكون المستمعين قد فهموا كلامي وفهموا ما أريد إن كان شيء عثمان لا يريد أن يفهم ما أريد ومن هنا نرى اهتمام السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وإصرارها الشديد على إبان هذا الحديث ومن هنا روي عنها بفكرة وهكذا حرص السيدة أم سلمة بهذا الحديث لأن السيدة عائشة كانت تعرف أن النبي يريد أن يؤسس معنى جديد في هذا الحديث ومن هنا أنا أريد أن أؤكد أن حديث الكساء الوارد عن عائشة والوارد عن أم سلمة وفقا للروايات المعتبرة والمشهورة ومما تسالم عليه الجميع من أهل السنة ومن الاثني عشرية يشمل شخص النبي النبي من أهل الكساء ومن هنا أنا أقول بإجماع أهل السنة أن النبي هو أحد أكرام أهل الكساء فما أدراك ما قيمة أهل الكساء إذا كان النبي هو منهم فهذا ما أريد أن أقول افهمني يا سيد وإذا كان النبي قد جعل نفسه من أهل الكساء وهو أحد أقراب أهل الكساء فهو داخل الكساء ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة فمعنى ذلك أن لهؤلاء الأربعة شأنية كبيرة أن يكونوا مع النبي لأن النبي سيقرئهم بالقرآن كما في حديث ثقلين الذي سأنافسهم بالمستقبل مع شيخ عثمان كما أننا نرى أن النبي ترك إدخال أم كلثوم وهذه الحكمة فالنبي لم يدخل ابنته الأخرى إلا ليبين أن لهؤلاء شأنية خاصية أخرى فهم قرآن القرآن كما في حديث ثقلين يسلم من هنا أن أؤكد مرة أخرى وأؤكد مرة ثانية إنما يجب أن نعيد النظر في حديث الكساء ومن هنا سوف أجعل حتى في الجلسة القادمة البحث عن آية الموحد التي أجمع أهل السنة والإثني عشرية أنها نزلت في أهل الكساء فهي آية ترتبط بأهل الكساء لأن النبي هنالك عند المباهرة أتى بأصحاب الكساء وأجد أن الشيخ عثمان لم يجب على هذا السؤال بل تلقى بين أهل البيت داخل الكساء وأهل البيت خارج الكساء أرجوك يا أخي عثمان أن تجبني على هذا السؤال وأن لا تأخذ الموضوع لأنني أنزعج عند الخروج عن الموضوع وإن شاء الله عندما يأتي البحث عن حديث الاثني عشر سوف أفهمك هذا الحديث وأبين لك كم أنت لا تعرف هذا الحديث سأبين لك بالأدلة أنني كنت مثلك قبل 13 عام قبل أن أنتقل من الوهابية إلى الاثني عشرية كنت أفهم الحديث بهذه الشخصية التي أنت تفهمها الآن فلا تستعجل انتظر قليلا ما دمنا في رأس الهرم وتفضل أجب عن هذا السؤال أرجوك أن تجيب على هذا السؤال أرجوك أن لا تقض عن الموضوع أرجوك أن تجيب على السؤال ما الفرق بين أهل البيت داخل الكساء وأهل البيت خارج الكساء وتفضل معك المعنى
صدى الشيخ عثمان بارك الله فيك
بسم الله الرحمن الرحيم
سأجيب أنا إن شاء الله تعالى. قلت لك ميني والخوئي من الغلاة غلاة طبعا صغير.
طيب دكتور شلون تفضل ما اسمعك؟
انا اقول لك الايه التطهير نزلت في الكويت، الحديث الكساء متعلق بالكويت. يا اخي الشيخ عثمان ارجوك لا تاخذ الموضوع، ارجوك لا تاخذ الموضوع. انا اقول لك من فرق بين اهل البيت داخل الكساء وبين اهل البيت خارج الكساء لا تاخذ الموضوع. هذا انا اعتبره هجوم على الشعراء. ما بقي انا بالكويتين. انا اقول لك الان انت ان كان لك انت هذا السؤال، واذا سالتك فقد خرجت من الموضوع. اذا زدت وقلت هل ابن عربي من الغلا ام ليس من الغلا فقد خرجت من الموضوع. هل زدت عليك شعر من الموضوع ام لا؟ اقول لك ارجوك لا تخرج عن الموضوع. يوجد علماء كثير عند الشيخ، فلو أجبتك عن كل عالم سنخرج عن الموضوع. أرجوك لا تخرج عن الموضوع. أرجوك أجب عن سؤالي، لأنني سألتك سؤال في داخل الموضوع، وإذا سألتني سؤال في داخل الموضوع فسوف أجيبك. أنا أريد فقط أن تجيبني عن هذا السؤال، ما الفرق بين أهل البيت داخل الكتاب وأهل البيت خارج الكتاب؟ ما الفرق بين أهل البيت داخل الكتاب وأهل البيت خارج الكتاب؟ وتفضل مع العلماء.
تفضل شيخ عثمان بارك الله فيك.
والله قد دلعت عظما وقف هذا العظم في بلعومك ولن تستطيع ان تجيب. تفضل دكتور.
طيب دكتور شلون تفضل ما اسمعك؟
تمام واضح حبيبي موجود. كان الشيخ عثمان يتحرض عن الاجابه على سؤال من ضمن بين اهل البيت داخل الكتاب واهل البيت خارج الكتاب. قدرت انا شغوره في البحث لانه لا يجب علي ولا يحق لي ان ارجمه. فلسنا في محكمه وانا لا ارجم الاجابه كما يحاول هو ان يرجمني اجابات الاسئله او الاسئله التي يردها لي. نحن في حوار علمي وهو ليس مجبور ان يجيبني، وانا لست اجبره على الاجابه. ومعاذ الله أن نحرج أهلي في الله وفي الإسلام الشيخ الجليل عثمان الخميس، لأن إخراج المسلم ليس من الأمور الشرعية. واحد ذكر نتائج الجلسات ومن نتائج الجلسات الماضية أنني بينت أن عبارة أهل البيت في حديث الكساء تختلف عن عبارة أهل البيت في حديث رسول الله الأخرى الواردة في أهل البيت. وقد بينت أن هنالك آخرين هم من أهل البيت ولكنهم لا يرتفعوا إلى مقام أهل الكتاب. النبي لم ينفي كلمة أهل البيت عن العباس ولا عن عبد الله بن عباس، ولم ينفي عن غيرهم من أهل البيت، ولكنه لم يجعلهم في مقام أهل الكتاب. فأنا أريد أن أقول أن حديث الكتاب وإتقان الأربعة وإدارة الكساء عليهم يدل على أن كلمة أهل البيت في حديث الكساء تختلف عن كلمة أهل البيت الواردة من النبي في مواقف. وقد استمرت كلمة أهل البيت في حديث الكساء بمعنى المستمعين داخل الكساء لا غير، الذين دخلوا مع النبي في داخل الكساء، والذين شرع النبي عليهم آية التطهير بأمر سماوي، والذين حضرت الملائكة وأمرت النبي أن يقرأ عليهم آية التطهير. الملائكة كم تأتي الأمر النبي أن يقرأ آية التطهير على أم كلثوم أو على السيدة رقية، مع أنهن رضوان الله عليهن من منازل النبي. الوحي خبر السماء مدخلة أن يقرأ آية التطهير على هؤلاء الأعضاء فقط. الوحي جاء أن أجد الكساء على هؤلاء فقط. هذه نتائج الجلسات الماضية. فرضت الملائكة عن النبي، والنبي بعد أن سمى الوحي أتى بالكساء، وكانت السيدة فاطمة بجواره. تخيلوا المجلس، تخيلوا، انتقلوا إلى ذلك الزمن، ارتقوا بأفكاركم. ثم جاء النبي، جاء أبو الحسن، ثم جاء أبو الحسن، ثم جاء أبو فاطمة، ثم أدخلهم الكساء، ثم أداب الكساء عليهم. ثم قال لهم: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. فليكن النصر المقصود في أهل البيت في هذا الحديث الذين أجمع على صحته كل المسلمين من محدث الاثني عشريه ومن محدث الوهابيه ومن محدث اهل السنه، اجمعوا على صحه هذا الحديث، واجمعوا ان النبي لم يفطر بالكساء كل من ينتسب اليه. ومن هنا من العجيب ان نجد احد يقول انه لا يوجد فرق بين اهل البيت داخل الكساء واهل البيت خارج الكساء، ويريد أن يساوي بين أقرباء النبي الذين دخلوا في الكساء والذين خرجوا في خارج الكساء. إن الأصول وقصة حديث الكساء وتواني أحداث مسلسل حديث الكساء لمما يقتضي هذا التعبير، ويجعلنا نتأمل كثير في هذا الحديث. ماذا يريد النبي عندما يسر إسرارا عزيزا على ان يلف الكساء على هؤلاء؟ يجب ان نتامل كثير ولا يدفعنا التعصب الشديد ضد الاثني عشريه الا نعيد النظر في حديث الكساء. فارجو من الشيخ عثمان الخميس ان اراه ان يجيبني: ما الفرق بين اهل البيت داخل الكساء واهل البيت خارج الكساء؟ ان اراد ان يجيب فليجيب، وان كان لا يجيب فلسنا في المحكمه هنا فله أن يجيب وله أن لا يجيب. فنحن في حوار أخوي قائم على أساس المودة الإسلامية بين أخوين مسلمين، وإن أراد أن يخرج عن الموضوع فليخرج، ليس مشكلة، أنا سأسمح له بالخروج، ولكن أنا سألتزم بما عاهدنا عليه في أول جلسة، لن أخرج من البحث وسأظل ألا أختار البحث، لأن الشيخ عثمان هو أعطاني الاختيار وقال: اختار ما تشاء واصعد بما تشاء واتي باي روايه او ايه تريد. واذا اراد ان يخرج عن الموضوع الذي اخترته فليخرج عن الموضوع، ولكن انا لن اجيبه اذا خرج عن الموضوع. يعذرني لانني قلت له منذ البدايه، وقلت له والكل يشهد والشيخ الدمشقي يشهد انني قلت له من البدايه: اذا جئت وخرجت عن الموضوع فأنا كأنني لن أسمعك وسأجل وسوف أسجل كل كلامك عندما يأتي حديث الاثني عشر، وسأجعله في مسجلة وفي شريط، ثم في المستقبل سأرد على نقطة نقطة من كلامك. وإن هذا الكلام الذي جئت به لهذه الجلسة لحد الآن حول حديث الاثني عشر في منتهى السطحية، وهو نظري قبل 13 سنة، أي قبل أن أنتقل من الوهابية إلى الاثني عشرية. وتفضل معك المال أيها الشيخ الجليل.
طيب، بالنسبة لعلي الاثني عشر، ما ذكر الحسن بن علي رضي الله عنهما ولا معاوية بن يزيد، لأن حكمهم الطومان كان قصيرا، اقل من الحسن واقل من شهرين بالنسبه لمعاويه بن يزيد. بالنسبه يقول بصدد استخدمت الرافضه واستخدم كلمه المشركين وما كان يستخدمها من قبل. نعم صحيح، ولذلك انا حدثت كثيرا، قلت لك لا تقول وهابيه، تقول نحن يتزنون ويطالبون ان يقول رافضه وكذا، ولذلك انا طيبت خاطرهم كما طيبت خاطرك كثيرا. يقول الميعاد مثلا لا احب ان احاضر الشخص ان يخلف الميعاد، ان كان السلام فانا كذلك لا احب ان احاضر الشخص ان يخلف. ما الفرق بين اهل البيت في الكتاب وغير من اهل البيت؟ اجلت فقلت هذا يدل على فضلهم لهم مكانتهم عندنا الخاصه. ولكن انا اسالك الان، كيف دخل في التطهير الابناء بيد الحين والباقر وجعفر، كيف دخل في التطهير؟ ايضا هذا عظم اخر ولكنه عظم عامور المرة، ولا أظنك أيضا مردة، وأرجو أن أسمع جوابا جيدا. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مسألة كيف دخل، سأجيب هذا السؤال لأنه مرتبط نوعا ما بتطهير هؤلاء. أولا يجب أن تعرف أنه لا يوجد أحد من الاثني عشرية قال أن هؤلاء الكلام عن الكلام، لا يوجد أحد قال أنه الكلام. هذه المسألة. والمسألة الثانية أننا سنأتي ونبحث معك هذه القضية وهي قضية إمامة التسعة عندما نأتي إلى حديث الاثني عشر، استعرض ذلك بالدليل ومن كتب أهل السنة. سأذكر لك أقوال أهل السنة من الذين ربما لم تسمع عنهم ولم تقرأ اسمهم، الذين فرقوا صراحة بالأدلة بأن التسعة هؤلاء هم من الاثني عشر الذين بشر ذلك النبي في حديث جابر بن سمرة، ولكن لا تستعجل بذلك. وأريد الآن أن أبين مسألة هامة جدا، وهي قضية أنك في الجلسة الماضية أثرت قضية الشرك وأن الاثني عشرية من المشركين أو أنهم كذا. فأنا أريد أن أقول لك هذا الموضوع خارج عن الحوار وإلا شغلك، حيث أنك تتهم الاثني عشرية بأنهم اشركوا بأهل البيت، جعلوهم شركاء مع الله، وأنهم من الذين أشركوا بسبب ما يقوم به من أعمال عنده الغد. وأنا أتعجب كيف تقول بأنهم من المسلمين ثم من جهة أخرى تقول هم من المشركين، وتقرأ عليهم سورة البراءة في الجلسة الماضية وتقول أيها المشركون. أنا أقول لك بداية، لعن الله كل المشركين من اليوم إلى يوم الدين، وما أدري كيف تدخل بحث المشركين في بحث آية التوحيد. حديث الكتاب ما هو علاقة بالشرك؟ حديث ثقلين ما هي علاقة بالشرك؟ حديث آية المباهلة ما علاقتها بالشرك؟ البحوث في هذه المسائل قد بحثت بكثرة، ويوجد خلاف في تحديد مديون الشرك بين الوهابية وبين أهل السنة. وأقول لك، هل إذا وجد أناس أشركوا الله مع أهل بيت النبي هل نترك أهل البيت؟ هل معنى ذلك لا نتأمل في حديث الكتاب؟ هل معنى ذلك لا نتأمل في حديث الثقلين؟ لأن بعض الناس يمارسون الشركيات عند قبور أهل البيت، هل نترك حديث الثقلين لأن بعض الناس يمارسون الشركيات ويمارسون بعض الأعمال الشركية؟ شيخ عثمان، هل أهل البيت هم الذين أمروا الناس أن يكونوا مشركين؟ وما هي الملازمة بين حديث الكساء وبين الكلام عن المشركين والقبورين في نظرك؟ أنا أريد أن أقول دعك من المشركين ودعك من الغلاة، لعنهم الله جميعا من اليوم إلى يوم. سنبحث عن الشرك في جلسات أخرى. فما علاقة الشرك؟ لماذا إذا حدثناك عن أهل البيت تكلمت عن الغلاة، وإذا حدثناك عن البيت تكلمت عن الشرك؟ لماذا اقترنت كلمة أهل البيت بالشرك؟ أنا أقول نحن يجب أن نتحدث عن أهل البيت، وأنا لا أدري ما هي الملازمة. هل يصح يا شيخ عثمان أن نترك أهل البيت لأن بعض الناس قالوا بألوهيتهم وأشركوه مع الله؟ هل يصح يا شيخ عثمان أن لا نبحث عن حديث الكساء لأن بعض الناس جعلوهم آلهة من دون الله؟ يجب أن لا يكون بعض المشركين وبعض الغلاة سببا في ابتعادك عن دراسة حديث الكساء ودراسة حديث الثقلين. وأعتقد الآن قد انتهى وقتي ووقت الشيخ عثمان خميس كما هو ظاهر من الشاشة، وتفضلوا معكم المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير إن شاء الله. الشيخ عثمان بقي له 3 دقائق. تفضل الشيخ عثمان، بارك الله فيك.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم.
يتقول تتان في عشرة بشرف تتان في عشرة بشرف سيأتي وقت اتهامهم بالشرك إن شاء الله تعالى لكن ليس الآن ولكن ترى الدول كثير صار يقول ما علاقة حديث الشفاء والثقلين ما علاقتهما بالشرك ما نسبتهما إلى الشرك أنا أبدا يقول لي ما نقررت أهل البيت بالشرك لما يرك أهل البيت مهما تركنا أهل البيت نحن أتباع أهل البيت أنتم مدعون على أهل البيت ليس لكم فيه نحن أتباعهم يقول لا يكون بعض المشركين وبعض الغرب سبب لترك البحث تقتل الخيني والخوي هؤلاء بين الغلاة والمشركين لأنها ثلاث عدد الغلاة والمشركين سبب ترك البحث فمن هل تعنيه أو العظم لما تستطيع أن تخرجه لا ولن تستطيع أن تبلعه ولن تستطيع أن تخرجه وأنا عند قولي هذا سورة اسمحنا كنا يعني شددنا عليه هذا نظام البحث دائما يكون فيه شد وأخذ وعطاء وقلبك كبير ونستعد من الإخوة رضي الله عن جميع على ذلك إن شاء الله صلى الله عليه وسلم جميعا عنا نعتني إنسان خرج من الكلام ومن لا أقول أنه خرج شر لأرق ولكن إن كان كذلك فالإنسان فرصت خاصة في الفال هذه فأعتذر الجميع وكذلك الدكتور عصام أقول له يعني هذا حوار مفتوح وأتحمل ما يأتيك أتحمل ما يأتيني وأقول كما كتب أحدهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلى الله تبارك وتعالى ولكم التوفيق والسداد والهداية في الاقتصاد التقليدي وإن شاء الله سأبحث الأسبوع القادم كما وعدت وإن شاء الله لم أخلف وعدي أقول البحث الأسبوع القادم يكمل دكتور عصام إن شاء الله تعالى بقي له يعني أرى إن شاء السنة بغيرها وكلمة أخيرة إسلامية للدكتور عصام أيضا يختم بها هذا الحديث نفتح له إنه مدخل عندنا طبعا
بسم الله الرحيم وأنا كذلك أقول جزاك الله خير يا شيخ عثمان على هذه الأخلاق العالية وإذا كنت يعني أرجوك يعني أنت في الجلسة الماضية سؤال أنت قلت لي كذا وكذا ثم جئت اعتذرت فأرجوك يعني أنه يحاول المؤمن دائما يحاول جاء رجل من النبي فقال الصديق قال لا تغضب ثم جاء إليه قال أوصني قال لا تغضب كرارها ثلاثا نرجو أن يحاول المسلم أن يهتم لأخيه المسلم نحن إخوان ونحن مسلمون ويجب أن يتحمل بعضنا البعض ونطبق قاعدة الإمام رشيد رضوان الله عليه التي طبقها الإمام حسن البنا وهي القاعدة الذهبية المشهورة يعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه وهي قاعدة أقدسها وأحبها كثيرا ولا نحتاج كذلك أن نحاول أن نمسك أنفسنا ولا يحتاج الإنسان أن يذنب في حق أخيه ثم يأتي يعتذر ويستغفر وتفضل مع الله
السلام عليكم ورحمة الله أخ محمد علي هل بقي شيء للشيخ عثمان ولا انتهى أرجو أن تجيب عن هذا السؤال هل للعصمة مراتب عندكم تفضل ما يسمع
أحسن في المصرية وسنجيب فقط عن السؤال المرتبط بالبحث يعني أنا التزمت أن لا أجيب إلا عن الأسئلة التي تقوم بها العكس الشيخ عثمان التزم أن يجيب عن كل سؤال لكن أنا لا أنا أي سؤال خارج البحث لن أجيب عنه لما التزمت به وأن المؤمن عند قوله والكل يعلم أنني كنت لم أجيب عن أي سؤال غازلة قضية العصمة سأجيب لأنه داخل الله مسألة العصمة عند الاثنى عشرية هي مصطلح تشبيهي ما يسمى بأن الفلسفة مثل مصطلح الوجود. مصطلح الوجود من المصطلحات التشبيهية عند العلماء الفلسفة فقط يتطلق مثلا هذه الشمعة لديها ضوء وهذه اللمبة لديها ضوء وهذه الشمس لديها إضاءة وهذه القمر لديها إضاءة. فالضوء الموجود في الشمس يختلف من حيث الكمية عن الضوء الموجود في القمر، والضوء الموجود في الشمعة أو النور الموجود في الشمعة يختلف من حيث الكمية عن النور الموجود في الشمس، أي أن وجود النور في الشمس يعتبر كذلك موجود في الشمعة، ولكن بينهم مراتب تشبيهية. مرتبة النور الموجودة في الشمعة أقل من مرتبة النور الموجودة في الشمس، فنحن نقول أن العصمة مرتبة تشبيهية، العصمة من المراتب، هذا أولا، وهي مراتب ليست بمرتبة واحدة. فالأنبياء كلهم لم تكن عصمتهم بمرتبة واحدة، فنحن نعتقد أن عصمة الأنبياء من أولي العزم لا تساوي عصمة الأنبياء الذين لم يكونوا من أولي العزم، يعني يوجد مراتب، كما أن النور الموجود في الشمس لا يساوي النور الموجود في الشمس، فهي قضية تشكيكية. فلذلك أنا أقول أن العصمة الموجودة عند الأئمة هي غير العصمة الموجودة عند الأنبياء أو عند الأنبياء العزم. الأنبياء العزم من مستلزمات عصمتهم أن يكونوا أصحاب رسالة، أن يكونوا مشرعين، أن يكونوا مؤسسين لدين جديد، تحرير الأمور، تحليل الأمور. أما عصمة أهل البيت فلا يصح للإمام أن يحرم ما حله النبي أو يحلل ما حرم النبي، فإن عصمته تعني أنه لا يمكن أن يخالف النبي. عصمة الإمام تعني أنه لا يمكن أن يخالف النبي، ولأن النبي قد قرن هؤلاء المطهرين وبشر الإمام علي بالجنة وقال أنه بمنزلة هارون من موسى، وقال فيما قال، وقال أن السيدة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة مع سيدة مريم كما هو ثابت. فلذلك هنا عصمة، لكن ليس معنى ذلك أن الإمام علي يأتي ويخالف النبي، وإلا لما كان معصوما. فالعصمة لها مراتب ومراتب ومركبة. عصمة الإمام علي هي لا تصل إلى مستوى مرتبة عصمة النبي الأكرم، ومن قال أن النبي يساوي أو الإمام علي يساوي النبي فهو كافر حاد. أو من قال أن عصمة الأئمة تلازم النبوة فعصمة الأنبياء فهو كافر، لأنه لا نبي بعد، لا نبي بعد محمد. وتفضلوا معكم بايضا لا نبي بعد محمد وتفضلوا معكم بايضا
طيب فهم إن شاء الله. طيب السائل من الرافضة الآن من هو؟ أرجو من اللي رافعين إليهم يعني عدم رفع اليد، لأنه يقل الأمل على ذكر أسماء السائلين من قبل الرافضة ومن قبلنا. عمار طيب تفضل يا عمار بغدادي تفضل.
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني جميعا. الله يبارك فيك أخي العزيز الشيخ الوهابية الدمشقية. اليوم باعتبار صار الكلام بصريح العبارة، حبيت أن أنوه إلى قضية مهمة قبل ما أدخل في أصل الإشكال. إن شاء الله الشيخ عثمان الخنية تسمع صوتي، الله يبارك فيه. أحد الأخوة ذكر في أمس بأنه الشيخ عثمان الخنية في الأنصار، وأحد الأخوة أشكل علي، ما أدري اللي أشكل عليه من السنة أو
صح. أنا الله يبغضني، احنا سميتنا ناصبة، فلماذا تسمينا ناصبة؟ ونحن استعملنا هذا اللفظ لأن الدكتور عصام العماد في كل مناظرة يسمينا بالوهابية، فنحن نسميهم ناصبة. فإذا أنت أطلقت لفظ آخر وقلت ناصبة نواصب، فحينئذ يكون لنا مع حساب آخر. أرجو التزام الأدب. لماذا ترضون، لماذا تريدون منا أن نرتضي تسميتنا بالوهابية وأنتم ما ترضون نسميكم بالرافضة؟ لماذا؟ هل هو حلال لكم وحرام علينا؟ أرجو التزام بالأدب وبالإنصاف. من الإنصاف سميتمونا بالوهابية نسميكم الرافضة، أما تستعمل لفظ آخر تظهر به العداء، تظهر به العداء، فحينئذ يكون لنا مع شغل آخر. الدكتور عشان سمينا وهابية فسميناكم الرافضة، أرجو عدم التعليق منك. تفضل ما يسمعك يا عمار بغدادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز الدمشقية تعلم الصير عصبي حبيبي، يعني تهجد الضوج إذا سموك الناس. هذا إمامكم ابن حجر العبراني يقول في تهذيب التهذيب بأن علماءكم علماء الجرح والتعديل، طالما وثقوا النواصب.
عمار اسأل فقط، ايش رأيك الدكتور عثمان؟ لا نريد تعليقات ولا تقول شك الوهابية. عندك سؤال اتفضل المايك معك، ما عندك سؤال ارجوك تعليقاتك ممكن تأتي وتتحاور معنا اهلا وسهلا بك. عندك سؤال اتفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز شيخ عثمان، ترى الشك وترى الاساليب الاستفزازية التي مارسها الاخوة المسؤولين في هذه الغرفة لضيوفك، لمجي ان تراجع الشك ثم بعد ذلك تحاول ان تحاسب من يحاول ان يستفز الاخرين. على كل ادخل في السؤال ما عندي شيء. احد الاخوة اخبرني انا سبق وان اشكلت على شيخ عثمان الخميس اكثر من مرة وما رأيت جوابا علميا للأسف الشديد، وإنما طبعا مرتين تقريبا صار قطع عنده، مشكلة عنده بالاتصالات، وسبحان الله يعني من عدم توفيقي أنه دائما حينما أطرح السؤال لا أجد له جوابا.
فقال من الرافضة الآن تفضل مايك معك.
شكرا الشيخ حسان الضمير
ومعلا كي يشوف تعليق الله. طيب لأنك أنت تفتح باب الآخرين لا تعلق، وإذا كان عندك أي كلام تفضل تكتب على البرايفت، تكتب على البرايفت، أرجو أن لا تكتب. طيب خيرا إن شاء الله. السائل الآن من طرف الرافضة.
طيب
لماذا تعتبرون شبه او طعنا فيكم؟ لماذا هذا لفظ وصفه وشقق إياه أبو عبد الله جعفر الصادق. والبادي هو الدكتور عشام عناد.
رفيق صور الشيخ عثمان تأخر أعتقد لكن عزي موضوعات وعد يعني قال بدل عمار وعد يكون وعد WAAD4.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان صوت واضح ليس كصوت مشي إن شاء الله تخلي رقم واحد. الحمد لله أفعط مطمئن خميس قلت في كتابك كيف تلهم أنني ترددت كثيرا سألت الكثيرين من أبقيهم وذهبت وعدت وسألت حتى استرد لي المقام إنه هل أعرض المطاعم على عائلة لعل طرحك هذا كان يخيل إليك أنك يموت أو مستخرج تلك المطاعم من بطون الكتب فحرت وترددت وسألت حتى استقر بك المقام لتسكت أصوات الروافض. فقرأنا لك ما وجدته على علي بن أبي طالب عليه السلام وأود أن تقول المطاعم على علي وقلت أنها في كتب الشيعة على علي أكثر من كتب السنة. أنا لا أعتبر لي في كتب السنة الآن وقلتناها كتبكم. أقول لك أن جزء نقلته في كتب الشيعة وأنت اعترفت بنقلك وأورد لك واحد الآن وجاوبني عن هذه المسألة. أنت تقول المطاعن على علي وعندما قرأنا المطاعن ثبت أنها على الكتب وليس على علي. لما تورد من الناس أن تلك المطاعن على علي حتى تثبت أنه غير معصوم؟ لما تورد من الناس أنك بحثت وجدت المطاعن تذكر أنها مطاعن على كتب الشيعة بدل أن تقول أختفر مال فضل عندما قلت أنا جنب الله نقص هذا الحديث. أقول لا شك الكلام كله وعلي بريء منه ولكنكم أهل الشيعة ذكرتموه في كتبكم كتبتموه إلى لعلي رضي الله عنه. طيب إذا كان هو منسوب لعلي لما تقدم هذه المقدمة العريضة وتوهم الناس على أساس أنه حيث تقطع وغير معصوم وغير معصوم؟ والسؤال الثاني نحن لم نسألك عن أنه حيث وسم الغادر
ما درسني يا وعد أحمد العلبكي وغيره قالوا أن السؤال يكون واحد فقط لعلك تعود إلى صوتك فتجد أنهم منعوا أن يكون هناك سؤالان وأنك نزلت عن السؤال الثاني التزاما بما قال فيكفي سؤال واحد. أرجو وضع ذلك بعين الاعتبار. شكرا لك. تفضل شيخ عثمان.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هو كما قلت في الكتاب انني يعني ترددت كثيرا وان شاء الله صادق في هذا واظن انكم تشرفتم عليه سن وان كنتم ضبطتم علي كذبا فارجو ان يبين اول ما يروي عنه ان شاء الله تعالى.
نعم
جزاك
الله خير يا شيخ. طيب سؤال الان من قبل السنه. تفضل يا اخ الزن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعون صوتي يا أخوان؟ هل تسمعون صوت؟ اكتبوا الله بارك الله فيكم. حياكم الله جميعا كيف عثمان والشيخ المسكية والأخوان جميعا. سؤالي للدكتور أحمد بك يا دكتور عصام أيضا. السؤال للدكتور عصام يقول السؤال هل الخيرية التي كتبها علي رضي الله عنه كانت بسبب زواجه من فاطمة ريحانة رسول الله أم أنه اكتسبها من كونه ابن عم رسول الله؟ أم أن الله قد أعطى لعليا رضي الله عنه خيرية خاصة لأسباب يعلمها الله وحده؟ أو أن الخيرية جاءت من حديث رسول الله بالكساء وهو إدخاله هو وفاطمة والحسن والحسين تحت ذلك الكساء؟ فإن كان بسبب الكساء فهل كانت بقية بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرات عندما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل فاطمة دون الأخريات؟ هذا واحد. الآخر أقول إن كنت تقول أن فاطمة ريحانة رسول الله سبب زواج علي منها.
ما انتهى السؤال الأول يا أزل؟ إذا كان انتهى السؤال الأول هل هذا سؤال ثاني؟ إن كان سؤال ثاني أرجو أن لا يعني تسأل سؤال آخر. سؤال واحد بس. طيب تفضل معك. عفوا.
السلام عليكم. لا هو سؤال نفسه وإنما أنا أعطيك اختيارات وأريد يعني الدكتور عصام عماد أن يجاوبني. فأنا قلت إن كان يعني علي رضي الله عنه كسب الخيرية من كونه زوجا لفاطمة رضي الله عليها فإن عثمان رضي الله عنه كان زوجا لابنتين وعنات رسول الله. هذا واحد. وإن كان اكتسبها لكونه ابن عم رسول الله فإن أبناء عم رسول الله. أرى قد أعطى الله عليا خيرية خاصة فهذا يقتضي بأن الله اصطفاه شيئا نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجة لله علي أننا نعلم أن الله قد ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالات. أقول إن كان فقط حديث الكساء هو الذي أعطى عليا الخيرية فهذا يقصد أن بنات رسول الله الأخريات كن موجودات في تلك اللحظة. فهل كنا بنات رسول الله موجودات في تلك اللحظة عندما أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وأبناها وزوجها وأقربهن؟ أريد الإجابة على هذا السؤال. جزاكم الله خير.
دكتور تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اريد ان اجيب قضيه ما حدث من سوء تفاهم بس ارجو ان اولا الشخص النفسي الذي كلم كلمه انا هو السيد طلال الذي قال مساله الادب وغير الادب ليس لم اصل على حتى اندرج عليها كان هو السيد طلال. فهذا نقطة ثانية أنه مسألة الرافضة. أنا عندما قلت بس أريد أن أعلق على كلام الشيخ ابن المسيح لأني أنا أحترم العلماء. فحقيقة أني أنا عندما أطلق كلمة وحاجة والله يا شيخ لم أريد التوهين أبدا فقط أريد تحديث الإمام محمد بن زهرة هل عندما أطلق الوهابية هذه الجماعة أراد التوحيد أو الإمام الغزالي أو كثير من أئمة أهل السنة مثل العلامة محمد الزين يريد فقط تحديث. أما كلمة الرافضة فأنا لا أرى أن تطلق. أنا أرى أني إذا أطلقتم الرافضة على الإعتدية فلهم الحق أن يطلبوا كلمة الناصحين عليه. لماذا؟ لأن كلمة الرافضة كلمة عامة. أنا أجد أن الإمام البغدادي رحمه الله تقي الإدراك والإمام الشيخ الثاني ابن نذر والنحل والإمام أبو الحسن الأشعري كلام كلهم أطلقوا كلمة الرافضة على كثير من الفرق التي تكفرهم الإسماعيلية. أقصد أن كلمة الرافضة كثيرة الانتباه. أطلق على الإسماعيلية كلمة الرافضة أطلقوا على النصيرية كلمة الرافضة. فنجد أن الإمام البغدادي ذكر أكثر من 40 فرقة تحت عنوان الرافضة. فأنا أريد فقط أن كلمة الرافضة إذا أطلقت لا تشير إلى الإسماعيلية كلمة عامة عامة حتى لا يحدث انتباه بين النصيرية وبين الإسماعيلية. أرجوك ألا تستخدم هذه الكلمة. أن كلمة الوهابية لا يسمعوها أتباع محمد عبد الوهاب لم تطلق على غير جماعة الإمام محمد عبد الوهاب. فإذا قيل الوهابية فالمراد به المتبادر بالذات المستخدم به هو جماعة الإمام محمد عبد الوهاب رضي الله عليه. والله ما أردت التوهيد وأردت أن أطلقه ودافع عن الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وأتكلم أصلا حتى كبير، وأقول أن فلذلك أنا أرجو أنت كما أعرف لديك كتابات ومن العلماء، أرجو لا تستخدم هذه الكلمة طالما أن الكل يتعذب من هذه الكلمة لا تستخدمها، لأننا نريد أن لا نؤذي بعضنا البعض، نريد أن يعذر بعضنا البعض، نريد أن تكون هذه الحوار سبب للتقريب بيننا وبينكم، لا نريد أن يكون هذه المسائل الجزئية البسيطة سبب للتفريق بين المسلمين، وأن تعلم أن مسألة التفريق بين المسلمين ليست مسألة قضية هينة عند الذات الإلهية. أما بالنسبة للسؤال الذي سأل الأخ قضية الأهل البيت أو أنه الإمام علي رضوان الله عليه، أنا أريد أن أزيل إشكالية قبل، وهو أن الكثير من عوام أهل السنة لا أقول العلماء يرون أو يظنون أن مسألة انتخاب أو استفاء الإمام علي لأجل النسبية لا معاذ الله أن يكون النبي يتعامل أو يجلس ويقول للإمام علي أنت مني بمنزلة هارون بن موسى لأجل النسب، لا ليست هذا المسألة، قضية استفاء، كما أنه كان يوجد نساء كثيرات يرجعن إلى إبراهيم عليه السلام ومع ذلك لم يصطف الله إلا مريم. أما قضية أنه السائل يظن أن هنالك تقارن بين الاستفاء وبين النبوة، لا، الاستفاء مفهوم أعم من النبوة، وقد يصطف الله من لم يكن نبيا، كما أن الله اصطفى مريم وفضلها على لسان عالمي وطهرها تطهير وهي ليست نبيا، فالقضية هنا العام للنسب لم يكن، لو كانت القضية قضية نسبية لما جاءت الفضائل الموجودة في أهل السنة في فاطمة، ولم تأتي نفس الفضائل في السيدة أم كلثوم أو السيدة الخير، فلذلك أجمع أهل السنة أنه لا يمكن أن ترتقي رقية إلى مستوى فاطمة الفضيلة، أجمع أهل السنة. فقضية أن الأنبياء لا يتعاملون وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النبي عندما اختار فاطمة وقال بها ما قال لأمر الإلهي، لأن النبي لا يمكن أن ينطق عن الهوى، الأمر الإلهي لا علاقة بالنسب في هذه المسألة. وحتى نحن عندما نوالي أهل البيت لا لأنهم أقرباء النبي، فليست كرامتهم لأجل قرابة من النبي، لا كرامة لشخص كان قريبا للنبي ولكنه ابتعد عن النبي، أو ناس كان قريبا للنبي ولكن لم يأمر النبي أن نتمسك به ولم يقرن به أو بينه وبين القرآن الكريم، نحن التزاما لحديث النبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وأهل البيت كما تصنف. قضية التزام بالكتاب والسنة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قضية التزام بالشريعة لا أن القضية قضية نسب. ولذلك نحن تجد في كتبنا الرجالية إذا شخص من ذرية الحسنية انحرف أو قال بالغلو أو غالى وادعى الألوهية لغير الله، تجد علماء في جر والتعديل أننا يطعنوا فيه، ولذلك لعنوا بعض الذين انحرفوا من ذرية الحسنية. القضية ليست نسبية، تجد في كتب ابن عزرية بعض الذين انحرفوا أو حادوا عن الحق أو دخلوا في الحركات الإسماعيلية وفي حركات منحرفة نعموهم علماء الرجال وقالوا منحرفة، قضية التزام النصوص النبوية، قضية أن النبي قال لا يزال الدين محفوظ بإثم عشر، قضية أن النبي قال أنت مني منزلة هذا النساء، قضية أن النبي، قضية التزام بالكتاب والسنة ولا علاقة بالنسب لها، فليس بالإسلام قضية نسبية. الإسلام كما ورد في أحاديث كثيرة الناس رواسية كأسلام مسلم لا فرق بين عجمي أو عربي إلا بالتقوى لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتي يا بني هاشم إلى فتكم النسب لا يغني شيء قضية النسب لا علاقة بها قضية التزام السابق وتفضل الله
طيب سؤال إلى أهل السنة الآن شيخ عثمان تريد المايك
بسم الله الرحمن الرحيم لأننا جاوزنا الدقائق العشر وغلب الزيادة ورانا صلاة الفجر إذا كان أعتذر عن إكمال باقي الأسئلة وإن شاء الله تعالى إذا كان هناك سؤال يؤجل إلى الجلسة القادمة فأعتذر الجميع وسامحونا لأن الوقت قد تأخر كثيرا وأعيد الأسئلة جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا وصلى الله تبارك وتعالى يصلنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى وسميحكم صدرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا
لك
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خيرا إن شاء الله.